السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح يا جماعة؟ طيب الحمد لله. نبدأ إن شاء الله تعالى. بداية برحب بإخواني، بارك الله فيكم جميعا، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبوجه أولا يعني التحية لإخواني الأفاضل اللي دخلوا الامتحان، هي نتيجة الامتحان المرة دي نتيجة طيبة ومشرفة، وإن شاء الله بإذن الله يعني هنستكملها إن شاء الله مع باقي الامتحانات، يعني إن شاء الله في امتحان بعد كده على الجزء المعاملات، يعني إن شاء الله في امتحانين على المعاملات، هنقسم المعاملات بإذن الله تعالى على اخواننا اللي حضروا معانا، بكلم اخواننا اللي حضروا معانا الموجز الفقهي، يعني اخواننا اللي حضروا معانا الموجز ان شاء الله لسه هنتكلم بقى على هناخد الامتحانين في الفقه المعاملات يعني، وان شاء الله في نهايه الامتحانات كلها باذن الله يكون فيه ان شاء الله يعني مجموع نهائي كده، ويكون فيه جوائز قيمه ان شاء الله لكل اخواننا اللي حضروا معانا باذن الله تعالى. وطبعا الحمد لله ان المرة دي في اكتر من حد جايبين اللي نهاية الدرجة هي 13 المرة دي يعني. فبنبدأ ان شاء الله في درسنا اليوم ان شاء الله تعالى. كنا توقفنا في اللقاء السابق في حول شرحنا لكتاب الفقه الميسر، كنا توقفنا مع مسألة الماء الذي يحصل به الطهارة، احنا كنا تكلمنا على مسألة الطهارة وبدأنا في مقدمة حول مقدمة الكتاب ومقدمة حول الطهارة، وإن شاء الله النهاردة نبدأ في الجزء أو يعني أهم أجزاء باب الطهارة ألا وهو مبحث المياه. فقال يا ريت لو إخوانا الحاضرين معنا كلهم معهم المتن معنا كتاب إن شاء الله، إحنا بنتكلم في المسألة الثانية. المسألة الثانية الماء الذي تحصل به الطهارة. إخواننا اللي تابعوا معنا قبل كده في لقائنا حول الموجز الفقهي كنا تكلمنا حول مسألة أن الطهارة هي مقدمة العبادة التي هي الصلاة، والطهارة بتحصل عندنا جزئين، رفع الحدث وزوال الخرف. الشق الأعلى عندي في استخدام في الطهارة هو استخدام الماء، لأجل هذا كان مبحث الطهارة لا يخلو عن مبحث آخر، تحديد الماء الذي سيتم به الطهارة. خلاصة الكلام حول الماء، أنا عايز يعني إيه بحلكوا تاني على ما بدأنا به في الموجز الفقهي، أنا مفتاح الكلام حول المياه أنك تتطهر بالماء بس. طيب إيه اللي في كده؟ أقول لكم بمنتهى البساطة، كل ما عليك أن تتذكر أن هذا الذي يسمح لك به بالطهارة به هو الماء الذي لا يعرف في الذهن ولا في الوجود إلا بأنه هو الماء، الماء الذي خلقه الله لك، هو ده الماء اللي احنا هنتطهر به. جميل؟ يبقى أي طوارئ هتطرأ على هذا الماء هنبدأ نحسب لها حساب، تمام؟ لكن أصل الماء نفسه الذي نتطهر به الماء الباقي على خلقته، الماء الذي يعني نستخدمه كما خلقه الله، هو ده خلاصة المسألة. أنا عندي ماء وهذا الماء قد يحدث به تغيرات، هنناقش هذه التغيرات وما الذي يعني أستطيع أن أتم به الطهارة وما الذي يتعارض مع الطهارة. وبالتالي هنتكلم على الماء، هنتكلم على الماء الذي خلطه شيء آخر، يعني ما عادش ماء صرف، ماء امتزج بشيء آخر فصار لدي في تغير في هذا الماء، تغير ده يعني ما يكون تغير بشيء طاهر أو تغير بشيء نجس، وهنعرف بعد كده إيه خلاصة الكلام بالنسبة لمبحث الماء بصفة عامة. هنا هنفتح الكتاب معنا، يقول المسألة الثانية الماء الذي تحصل به الطهارة. يقول الطهارة تحتاج إلى شيء يتطهر به، يزال به النجس ويرفع به الحدث، وهو الماء. قال والماء الذي تحصل به الطهارة هو الماء الطهور. وبدأ يشرح بقى يعني ايه كلمة الطهور، ايه معنى كلمة الماء الطهور. قال الطهور وهو الطاهر في ذاته المطهر لغيره. طب ده وصف، ده وصف ايه عملي، يعني ده اللي احنا يعني هنستفيد بيه عمليا، لكن ما هو من ماهيته التركيبية، هو ايه اصلا؟ قال وهو الباقي على اصل خلقته، اي على صفته التي خلق عليها، سواء كان نازلا من السماء كالمطر وذوب الثلوج والبرد، او جاريا في الارض كماء الانهار والعيون والآبار والبحر. كلام واضح وبمنتهى السلاسة. هو بيقول لك ان الماء عندي، اصل الماء الذي استخدمه في باب الطهارة هو الماء الذي بقي على اصل خلقته كما خلقه الله سبحانه وتعالى. ايما كان اصل هذا الماء من اين اتى، طالما انه ماء على ما هو معروف، هذا السائل الشفاف الذي لا طعم له ولا لون ولا رائحة، هذا الماء المعروف أيما كان مصدره فهذا هو ماء طاهر في نفسه، حكم الله لنا به بالطهارة. وكذلك فيه قوة تطهير غيره، فيه صفتين، طاهر في نفسه مطهر لغيره. يبقى عندنا هنا في نقطة لازم ننبه عليها ونحتاجها كثير بعد كده في مبحث النجاسات، أن وصف النجاسة ده وصف طارئ لبعض الأشياء، إنما الأصل في الأشياء التي خلقها الله سبحانه وتعالى إيه؟ الطهارة. الماء الباقي على أصل خلقته حكم الله لنا به أنه إيه؟ طاهر، وهنعرف الأدلة. كذلك حدد لي الشرع أن هذا هو الماء الذي أستخدمه في الطهارة. طيب إيه؟ من أين أنا أستقي هذا الماء؟ قالك كالمطر، والمطر معروف، وذوب الثلوج. يعني إيه ذوب الثلوج؟ ويعني إيه البرد؟ البرد هو عبارة عن كتل صلبة متجمعة من الماء المتجمد، بتبقى على هيئة كتل أشبه ما تكون بالحجارة، ده اسم البرد. الثلج لا، ده ما بيبقاش كتل صلبة، بيبقى كتل هشة من متجمدة من بخار الماء، وبتبقى قوامها يعني أقل صلابة من البرد. فالبرد كده أشبه ما يكون بالحجارة، ماء متجمد على هيئة حجارة. أما الثلوج ده بتبقى يعني حبيبات متناثرة وقوامها أقل تماسكا. لكن في الحالتين الثلج والبرد الاثنين دول عبارة عن ايه؟ عبارة عن ماء متجمد. طيب الماء المتجمد ده هو اسمه ماء صح؟ يعني الثلج او البرد هو عبارة عن ماء، فهل يجوز ان انا اتطهر بالثلج او بالبرد؟ الثلج نفسه والبرد نفسه عبارة عن ماء لكنه تحول، فما حكم التطهر اصلا بالثلج والبرد؟ لا، ما ينفعش ان انا اتطهر بالثلج نفسه او بالبرد نفسه، لان الثلج والبرد ليس اصله هو نفسه، مش هو ده اللي انا بتطهر به، انما انا بتطهر بالماء الذي كان عليه. عشان كده وضح لي هنا كلمة ايه، حط خط تحت كلمة ذوب الثلوج والبرد، الماء الذائب من هذا الثلج او من هذا البرد. طيب هو ليه اصلا، ليه احنا بنتكلم ليه على مسألة ذوب الثلوج والبرد والكلام ده كله؟ اقول لك في هناك مسألة ناقشها اهل العلم. ما هي هذه المسألة؟ ماذا لو ان انسانا يعيش في بيئة من البيئات التي نراها وفيها درجات الحرارة تكون منخفضة جدا، ودي موجودة، يعني موجودة عندنا سواء عندنا في اقطار ما نحن في المنطقة العربية، موجودة في بعض الأماكن، وموجودة طبعا كلما ارتفعت شمالا أو نزلت جنوبا في المناطق اللي هي الايه، في المناطق المتجمدة والمناطق التي تكون فيها درجة الحرارة منخفضة جدا، بعض الأماكن في روسيا أو في النرويج والمناطق الشمالية دي ممكن بيصل درجة الحرارة لخمسين درجة تحت الصفر، يعني درجة حرارة لا يتصورها عقل. هذا الإنسان الذي يعيش في هذه البيئة المتجمدة، الذي يعيش في المكان الخارج بقى مفتوح، درجة حرارة أصلا درجة حرارة عالية جدا منخفضة جدا، الثلج نفسه لو وضعته أنت على جلدك لن يذوب. احنا عندنا نحن في بيئتنا اللي هي تميل إلى الحرارة، لو وضعت الثلج على يدك لذاب الثلج ولجرى الماء، جميل. لكن لو انت في هذه المناطق لو وضعت الثلج على يدك لن يذوب هذا الثلج، مش هيحصل له ذوبان اصلا، خلنا بالنا. فهنا كان بيشير لك الى هذه كلمة ذوب الثلوج والبرد، لان الثلج نفسه لو انا وضعت ثلج على يدي هذا لا تحدث به طهارة لهذه اليد، مجرد بس ان انا وضعت الثلج نفسه او البرد نفسه ولم يكن لهذا الثلج والبرد اثر على يدي، هذا لا يعتبر طهارة. فانا العلماء اكدوا على هذه الجزئية ان الثلج نفسه لا يحدث به الطهارة، لكن اذا ذاب حتى يسيل الماء على العضو فهذا هو الذي يحدث به ايه الطهارة. انا بس حمشت كلمة ايه وذوب الثلوج والبرد. طيب قالك بطبيعة الماء الذي ينزل من السماء، وما الذي ينزل من السماء فعلا يكون مطر يكون ثلج او برد، او الماء النابع من الارض كماء الانهار والعيون والآبار والبحار وغيرها. طيب لاحظ في مصطلح عندي هنا اللي هو في فرق ما بين طهور وطهور. طهور بضم الطاء وطهور بفتح الطاء. لازم المصطلحين دول ناخد بالنا منهم لان هم يعني ليهم تطبيق كبير في يعني في 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 مسألة يعني قراءتنا للنصوص الشرعية. في عندي طهور بضم الطاء وفي عندي طهور بفتح الطاء. الطهور اللي هو بضم الطاء ما معناه؟ وهل هناك فارق بين الطهور والطهور؟ اه بص يا سيدي، الطهور بالضم هذا هو الفعل نفسه، فعل الطهارة. انا عندما اتطهر افعل الطهارة، هذا يقال عليه طهور. انما الطهور بفتح الطاء فهذا هو وصف الماء، اذا كان الماء طاهرا يقال عليه ماء طهور. جبنا ليه التفريق ده؟ التفريق ده لغوي بداية، وكذلك له دلالة ايضا في النصوص الشرعية. فعندي مثلا بالنسبة لمسألة الطهور، هذا ورد فيه حديث كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم، طهور إناء أحدكم. تمام؟ إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولهن بالتراب. فالطهور بالضم ده إيه؟ ده اسم الفعل، اسم الطهارة نفسه، اسم الفعل الطهارة. أما الطهور فصفة للماء، يقال عليه ماء طهور. طب نحفظها ازاي؟ مع ان احيانا بيحصل يعني شيء من الارتباك، احيانا مش ناسي. طب ايه هو مين اللي كان الوصف ومين اللي كان الماء ومين اللي كان؟ اقول لك سهلة جدا، اقرأ الاية، نقرأ الاية التي ورد فيه وصف الماء بالطهور في الفرقان: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ولا طهورا؟ وأنزلنا من السماء ماء ايه؟ طهورا بفتح الطاء. ففتح الطاء هذا وصف للماء طهور. اما بالنسبة لضم الطاء فهذا هو ايه؟ هو الفعل نفسه، انزلنا من السماء ماء طهورا. وكما كتبت اختنا: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. فدي تضبط لنا الفاظ حتى ايه لا يشتبه عليه. طيب الله هناك احنا لسه بنتكلم في مبحث الماء، انا بنحصل فيه الطهارة. بيستدل هو بقى على ايه؟ بيستدل الاستدلالات على ان الماء هو الذي يتطهر به، وان الماء الذي خلقه الله سبحانه وتعالى طاهر في نفسه مطهر لغيره. ويقول لقوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ولقوله تعالى: وانزلنا من السماء ماء طهورا. وانا بستدل على ايه؟ الدلالة عندي هنا، الدلالة عندي هنا في الآيتين. عايزين نوصل لإيه؟ نوصل للماء. كيف يعني تعلمنا أن الماء طاهر مطهر؟ فلاحظ في الآية الأولى يقول إيه؟ هنا يقول الحق سبحانه وتعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم، ليطهركم به. اللام هنا للتعليل، يبقى معناها إيه؟ أن الماء مطهر لغيره، أن الماء مطهر لغيره. الآية الأولى وحدها دلالتها كافية على أن أستدل بها على أن الماء طاهر في نفسه، لأن الذي يطهر غيره لابد أن يكون طاهرا. ده شيء يعني إيه من المسلمات الإيه العقلية، يعني لا يعقل أن تكون هناك شيء متسخ وأستخدمه أنا للنظافة. دي مسلمة عقلية. فهنا الماء قال حق سبحانه وتعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. فطالما أن هذا الماء يتطهر به دل هذا على أنه إيه؟ على أنه طاهر في نفسه. لكن عندي دلالة أخرى أو الآية الأخرى صريحة في إيه؟ صريحة في أن الماء طاهر في نفسه. قال الحق سبحانه وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. الماء هو طاهر في نفسه. طيب أنا يعني عايز برضو أن كده وقفة في فهم الدليل. لو أنا قلت لك إيه الدليل على أن الماء طاهر مطهر، فواحد كتب: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، هل هذه الإجابة كافية؟ ما رأيكم؟ تمام. ليه؟ لأن هذه الآية لم يرد فيها النص على أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره، إنما هي كانت قاصرة على إيه؟ على صفة الماء أنه طاهر في نفسه، وليس كل طاهر في نفسه مطهر لغيره. يبقى برضو لازم تفهم أنت كيفية الاستدلال. يعني بعض إخواننا كده لما بيبدأ يقرأ في الأدلة ويبدأ يشوف أدلة أهل العلم قد لا يميز وجه الاستدلال في الآيات، وده شيء مهم جدا، شيء مهم جدا جدا. أنت لابد أن أنت تبقى عارفين من أين استدل العلماء على هذا، كيف استدل بهذه الآية أو بهذا الحديث. فعايزة كده وانت بتذاكر كل ما تنطق لدليل لازم تعقبه في ذهنك بمعنى الدليل، فقه الدليل، وجه الدلال. فبنفهم من الآية الثانية: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، أن الماء طهر، مع دلالة الآية الأولى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. دل هذا على إيه؟ دل هذا على أن الماء طاهر في نفسه مطهر لغيره. قال أيضا: ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وهنا مخرج الحديث عندكم أنه في البخاري ومسلم، لكن هو الحقيقة لفظ البخاري: اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد، يعني في فرق في الايه في اللفظ شويه. لكن على كل هو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. في وجه الدلالة ايضا من هذا الحديث، وجه الدلالة من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم شبه الشيء المعنوي بالشيء الحسي. لاحظ دي كويس، بس انت لو نظرت للدليل وحده لقلت ان ليس هناك دلالة اصلا على ان الماء والثلج والبرد في هذا الحديث مطهر او طاهر او اي شيء، لان الحديث اصلا يتكلم على ماذا؟ يتكلم على الذنوب ومحو الذنوب، والذنوب اصلا امر ايه؟ امر معنوي وليس حسي، وليس له دلالة مباشرة ايه؟ ليس له دلالة مباشرة في الحديث الذي أو في 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 المسألة التي نستدل عليه. لكن وجه الدلالة هنا عندي إيه؟ وجه الدلالة هنا عندي أن الرسول صلى الله عليه وسلم شبه الأمر المعنوي بالأمر الحسي. فكما أن الماء والثلج والبرد. فكما أن الماء والثلج والبرد من الأشياء التي تطهر ماذا؟ تطهر الأمور الحسية وفيها قوة التطهير من النجاسات وما يعلق بالبدن. فالرسول صلى الله عليه وسلم يسأل ربه أن ينقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وكيف ينقى الثوب الأبيض من الدنس؟ بالماء والثلج والبرد. ففهمت وجه الدلالة هنا أيضا؟ طيب، قال أيضا ولقوله صلى الله عليه وسلم، نعيد الحديث ثاني، الدلالة في الحديث يا أبو عمير. الله مستعان، لا ده ريته صوت إسعاف يا أبو عمير، يا ريته مستعان يعني، الله مستعان، ده دول إخواننا إياهم يعني. بالنسبة للحديث هنا يقول الحق سبحانه وتعالى، أو يقول رسول صلى الله عليه وسلم: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. كل ده لاحظوا، احنا بس مش عايز تقولوا مني، واحنا اتفقنا احنا هنا في هذه المرحلة سوف نشرح المسألة بالأدلة، سوف نشرح المسألة بالأدلة. فأنا بركز على الدليل واعرف الدليل ده هو كيف كان هناك الدليل، او كيف توصلنا من الدليل لحكم المسألة. فهنا هنلاقي يعني ايه شيء توسع، هيكون في شيء من التوسع قليلا عن المرحلة التي ايه مررنا عليها. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. احنا بنتكلم على ايه اصلا يعني؟ احنا بنتكلم في مبحث ايه؟ بنتكلم في مبحث الطهارة. فين في مبحث الطهارة؟ نتكلم في الطهارة عما يتطهر به. طب ما الذي يتطهر به؟ نحن نتطهر بالماء. عظيم. القاعدة العامة عندي في الشرع: ليس هناك تكليف إلا بدليل، وليس هناك حكم إلا بدليل. خدنا بالنا؟ فاحنا بنتكلم دلوقتي ما الذي أوصل إلينا أن الماء طاهر مطهر؟ لاحظوا يعني احنا مش أول مرة يعني هنتطهر في حياتنا، يعني احنا تعودنا من احنا من الصغر علمونا هكذا. اذا اردنا الوضوء بنعمل ايه؟ نفتح صنبور الماء وتتوضأ بالماء وهكذا. انت استقر في ذهنك اصلا ان الماء هو الذي يستخدم لماذا؟ هو الذي يستخدم بالطهارة. لكن هذا ليس بفقه. الفقه ان تفهم بقى من اين اصلا اتينا بالدليل على ان الماء يتطهر به. فاحنا هنا بنناقش ايه؟ نناقش كيف وصلنا لمرحلة ان الماء من او الماء هو الذي يتطهر به اصلا. فدي الادلة التي بنتكلم عليها. الدليل احنا تكلمنا عن ادلة القرآن، الان نتكلم عن ادلة السنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. تعالوا نفهم اين وجه الدلالة اصلا. يعني لو تركنا الايات التي ذكرناها و أردنا أن نستدل بهذا الحديث فقط وحده، نأتي بهذا الحديث لإيه؟ نستدل به على أن الماء طاهر مطهر. فلو نظرنا للحديث بشكل مستقل، هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. صح؟ هنا الحديث عن ماذا أصلا؟ الحديث عن ماذا؟ الحديث هنا عن الخطايا. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الخطايا ويدعو ربه ان ينقيه من الخطايا. طب ما علاقة الخطايا اصلا بباب الطهارة؟ حطنا ايدينا على 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 وجه الشبه عندي، وجه الدلالة. وجه الدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم شبه امرا معنويا اللي هو الطهارة من ايه؟ الطهارة من الذنوب، بشيء اخر حسي اللي هو الطهارة من ايه؟ الطهارة من الأقدار التي تعلق بالبدن أو بالبدن أو بالإيه أو بالثوب. فكما أن الثوب أو البدن يكون التطهير منه بالماء، فكذلك الحال يكون التطهير للذنوب برحمة الله سبحانه وتعالى. خلنا بالنا. فهنا ايه وجه الدلال عندي هنا؟ واللي هو تشبيه الامر المعنوي بالامر الحسي. دل هذا على ان الماء ينقي يطهر. هي دي الدلالة بتاعت الحديث. اعتقد تكون واضحة ان شاء الله. طيب. الحديث الاخر. ولقوله صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وهذا الحديث في السنن وهو حديث صحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. طيب هي طبعا لاحظين ان المتن صغير فهو قد لا يأتي احيانا بالدليل كاملا انما يأتي على موطن الشاهد داخل الدليل. فهنا اتى بموطن الشاهد في الحديث. هذا الحديث اصله ايه؟ ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر. هو دي قصة السؤال أصلا. رجل ممن يعملون في البحر ويركبون البحر وهذا ما كان يعني من الشيء القليل يعني عند العرب يعني العرب رغم ان جزيرة العرب كانت يعني مترامية الاطراف حول يعني تحضها البحار هي شبه جزيرة لكن العرب اصلا لم تكن مهنتهم وحرفتهم الاساسية في البحر كانوا يعيشون في البر وعملهم في البر. فهذا الرجل كان ممن يعملون في البحر وكانت لديه نازلة معينة انه في مع الامكانيات المحدودة قديما السفن لم تكن كبيرة الحجم لم تكن متسعة لم يكن فيها وهي طبعا في الغالب سفن تجارية يعني تحمل البضائع ونحوه فلم يكن هناك المساحة الكافية التي يستطيع بها معها أن يحمل الماء خاصة يعني الذين كانوا يذهبون في البحر مددا طويلة. يعني العرب وصلوا قبل الإسلام وصلوا للهند فتمكن يرحلون يعني هي فترات طويلة. بالنسبة لهذه المسألة يعني هو يريد أن يسأل أنا أحمل معي الماء اللي هو الماء العذب لكنه ماء قليل لو توضأنا به لعطشنا فهل يجوز أن نتوضأ من ماء البحر؟ أنا عايز تلاحظ هنا كيف أجابه النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال كان سؤالا محددا عن ماذا؟ عن شيء محدد. هو يسأله هل ماء البحر طهور؟ إجابة هذه السؤال باختصار نعم ماء البحر طهور خلاص وانتهت الإجابة. لكن كان هنا رد النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفتاه بما يسأل عليه وبما لم يسأل عليه. وهنا قاعدة أيضا من القواعد التي لا بد للإنسان أن السائق في طريق الفقه أن يتعلمها جيدا أن الإنسان أن الفقيه والمفتي عليه أن يجتهد في نصحه للذي استفتاه. فقد يستفتيه الإنسان أحيانا بشيء ممكن يكون هو أصلا مش هو ده المهم وده واقع الكثير من الناس. يتم الناس يسألون على أشياء وليس هذا هو ما يحتاجه وليس هذا هو المفيد او المهم وحتى قد يكون هذا هو الجانب المهم في المسألة التي يسأل عليها. تمام؟ فهنا المفتي يفتي المستفتي على ما يفيده وليس على ما يريده. فهنا يعني كما يطلق عليها بعض العلماء هذا جواب الحكيم الذي يعطي الانسان ما يريد وكذلك فوق هذا ما يفيده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور ماءه. لحد هنا الإجابة انتهت. الطهور ماءه يبقى ماء البحر طاهر. ثم أجابه بعد ذلك الحل ميتته لأنهم يحتاجون في حياتهم في البحر إلى الطعام كما يحتاجون إلى الشراب. وكما أنه سأل عن زاده في الماء الذي قد يكون قليلا كذلك الحال بالنسبة لزاده في الطعام. فطبعا هو في الطعام قد يصطاد لنفسه ويأكل، لكن قد يكون في بعض الأماكن ليس فيها سمك، وقد يجد في بعض الأماكن سمكا طافيا ميتا، تحصل كثير. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا السمك الذي قد تجدونه ميتا، أي أنكم لن تصطادونه طازجا الآن، فهذا السمك حل لكم، وهو استثناء. فطعام البحر بصفة عامة حلال لنا، لم يحرم منه شيء، اللهم إلا ما كان فيه شيء ضار أو هكذا. يبقى هنا وجه الدلالة عندي إيه؟ وجه الدلالة أنه أن ماء البحر طاهر، ماء البحر طاهر. فعلمنا هذا من هذا أن ماء البحر من المياه التي قد تستخدم أيضا إيه؟ في الطهارة. في جزئية تانية، جزئية أخرى، هل يا ترى لو اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله نعم لكانت لدينا الدلالة المباشرة على طهورية ماء البحر؟ هذا من الأسئلة التي توجه التفكير نحو دليل. أنا أتصور أن السؤال كالآتي: هذا الرجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: هل يا ترى أنا أتوضأ بماء البحر؟ فلو أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بنعم، لو قال له نعم فقط واكتفى بهذا، هل كنا نستطيع أن نقول أن هذا دليل على طهورية ماء البحر مطلقا؟ جميل، في هناك من يقول لا، هناك من يقول نعم. طيب أنا عايز اللي يقول لي لا يقول لي لماذا لا، لماذا اخترتم لا؟ أحسنت أختنا هنا النور الثاري تقول لأنه ممكن أن يكون في حالة اضطرار، صح كده؟ أحسنتم. الإجابة بنعم فقط قد توحي بأن هذا استثناء من الإيه؟ من القواعد العامة، استثناء لحال الاضطرار، تمام؟ فهنا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم ليس فقط على هذا الحال بل على كل حال، فأجابهم بأن ماء البحر طهور مطلقا. جميل، يبقى لحد دلوقتي احنا بنتكلم حول ايه؟ نتكلم حول الماء، وما معنى الماء الطاهر؟ الماء الطاهر الطهور ما هو؟ وما الدليل على ان هذا الماء طاهر طهور؟ فأعطانا المصنف الدليل من القرآن ودليلين من السنة، وايه؟ وفهمنا ما وجه الدلالة في هذه الايه؟ في هذه الأدلة التي ذكرها المصنف. ثم قال: ولا تحصل الطهارة بمائع غير الماء، زي ايه؟ كالخل والبنزين والعصير والليمون وما شابه ذلك. انا عندي الدليل كان حول طهورية الماء، والكلام حول طهورية الماء نظرا لان الطهارة اصلا كنا تكلمنا في لقائنا السابق ان الطهارة تعني ايه؟ النظافة. فالنظافة بالنسبة لي انا في حياتي عامة، انا قد انظف المكان بالماء، وقد انظف المكان بشيء اخر غير الماء، صح؟ ممكن استخدم اي منظفات صناعية لو عندي شيء من الأتربة وبعض المناطق التي فيها مثلا شيء من القذارة في البيت، ممكن استخدم منظف صناعي. يبقى إذن أنا في حياتي قد ألجأ إلى شيء آخر أنظف به غير الماء، فهل يا ترى كل شيء مائع، هو الموائع الماء من الموائع الأشياء السائلة، هل كل شيء سائل عندي ممكن يحدث به الطهارة في الحياة قد استخدمه ايضا للطهارة في الشرع. لاحظ كويس، هنا هو بيتكلم على شيء معين، ان هذا الحكم ليس حكما عقليا. نحن نتكلم على احكام عقلية، فاكرين لما كنا نتكلم في اول درس نتكلم على احكام شرعية، فليس كل شيء يشترك في الطهارة مع الماء يكون مطهرا شرعيا. انا عندي في بعض السوائل قوتها في الطهارة اقوى من الماء بكثير. يعني لما نيجي نتكلم مثلا في حياتنا، انا لو اردت ان اغسل الملابس، لو حبيت ان انا اغسل الملابس بتاعتي، هل اغسلها بالماء فقط؟ لا، انا استخدم حاليا ما يسمى سائل منظف، منظف صناعي. سائل المنظف الصناعي ده قوته في التطهير اعلى من الماء بكثير جدا. نستخدم الصابون، نستخدم غيره، كل ده هذه السوائل التي لديها القدرة على الطهارة بالمعنى اللغوي، الطهارة بالمعنى العام، هل تشترك مع الماء في طهارتها كما اشتركت معه في قدرتها على التطهير؟ وهنا بعد الجزئية اللي بيتكلم عليها، كيف ان المعنى اللغوي قد يشترك مع المعنى الشرعي، لكن التركيز عندي عندما اتكلم على الاحكام الشرعية يأتي على المدلولات الشرعية وليس المدلولات اللغوية. فهنا انا لدي بعض النوائع الاخرى التي قد تستخدم في الطهارة بالمعنى العام، قد تستخدم في النظافة، لكنها ليست من المطهرات الشرعية. فهنا يقول لك ولا تحصل الطهارة بمائع غير الماء كالخل والبنزين والعصير والليمون وما شابه ذلك. طب ايه الدليل لقوله تعالى؟ اللام للتعليل، يبقى هيجيب لك ايه؟ هيجيب لك الدليل لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. طبعا كالعادة هو جايب ايه؟ جايب الشاهد من الآية، والآية طبعا أغلبنا بفضل الله حفظنها، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، إلى أن وصلنا إلى إيه؟ فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إيه وجه الدلالة عندي؟ يا ريت لو حد يرفع الآية الله يخليه. إيه وجه الدلالة في هذه الآية؟ في كلف أو في الجزء اللي هو أشار إليه، فلم تجدوا ماء. طيب قبل ما نتكلم على الإحالة على الايه؟ على التراب، قبل ما نتكلم على الإحالة على التراب، فلم تجدوا ماء، وجه الدلالة هنا مش فتيمموا صعيدا، لا، وجه الدلالة هنا في كلمة فلم تجدوا ماء. فتيمموا صعيدا ده الشطر الاخر من الآية، خدت بالكم؟ يعني الآية عندي اشتملت على جزئين في الدلالة بتاعتها. الجزء الاول في قول الحق سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء، يا ريت لو حد من اخواننا معايا بس ايه يرفع لي الآية عشان انا مش عايز بس يعني اشيل الشاشة من عندي، عشان بس اخواننا اللي ايه اللي بيتابعوا معانا، ان الحق سبحانه وتعالى لما خاطب المؤمنين، لما خاطب المؤمنين في مشكلة في الصوت، بسم الله، في مشكلة في الصوت، في هنا مشكلة في الصوت. طب اخواننا في المعهد الصوت عندكم كويس؟ اخوانا في المعهد صوت كويس عندكم؟ طيب عشان بس اخوانا هنا في ال، طب هعمل ريفريشمنت هنا لل، طيب الحمد لله معانا الغرفة الدعوية بس عندنا مع ال، السلام عليكم. السلام عليكم. سوق رجع يا جمال؟ طيب الحمد لله. جميل. طيب. كنا بنتكلم على قول الحق سبحانه وتعالى. ايه وجه الدلالة التي تكلم عليها هنا المصنف في لما وصل الى الدليل حول قول الحق سبحانه وتعالى فلن تجدوا ماء. هنا بقى ان الكلام كان عن ايه؟ الكلام كان على الطهارة، انكم اذا اردتم الصلاة فعليكم ان تتوضأوا، وان كنتم جنبا عليكم ان تغتسلوا. فان لم تجدوا ماء يبقى فهم منها ان الماء هو الذي يستخدم في هذا، يبقى ده نمرة واحد. فلم تجدوا ماء يبقى ده الجزء الاولاني، يبقى الماء هو الذي يستخدم عندكم في الايه؟ في الطهارة. قد اذا عدم الماء، ده الجزء الثاني بقى، اذا عدم الماء نقلهم الحق سبحانه وتعالى من الماء الى شيء محدد ليس له ثاني، الذي هو ايه؟ الذي هو التراب. ده الجزء الثاني. من عنديش الايه ضمنت حكمين، الماء كمطهر ثم حصر الماء، انه إن لم تجدوا هذا الماء يبقى انتقلوا إلى مطهر آخر الذي هو الصعيد الطيب. وبالتالي فهم من هذا أنه بالفعل ليس هناك مطهر إلا الماء، وإن عدم الماء نقلنا إلى مطهر آخر شرعي حدده الشرع أيضا، ألا وهو التراب. طيب يقول هنا ايه؟ فلو كانت الطهارة تحصل بمائع غير الماء لنقل عادم الماء اليه ولم ينقل الى التراب. يعني ايه الكلام؟ يبين لك وجه الدلالة عندي من الآية، انه لو كانت الطهارة تجوز باي مطهر اخر او باي مائع اخر غير الماء لكان هذا الذي عدم الماء، الرجل او الانسان الذي ليس لديه ماء، اللي هو عبر عنه هنا بايه؟ عادم الماء، يعني الرجل الذي يعدم الماء، الانسان الذي يعدم الماء، الانسان الذي ليس لديه ماء، لو كانت الطهارة بمائع اخر غير الماء لنقله الدليل الشرعي الى هذا البديل، لكنه لم يكن هناك الا بديل واحد، الذي هو ايه؟ الذي هو التراب. الذي هو ايه؟ هو التراب. فهنا ده وجه الدلالة التي ايه؟ التي نفهم منها مسألة ايه؟ انه لا تحصل الطهارة بمائع غير الماء. لسه من حوالي كام يوم كان في واحد ربنا يهديه كان عمال بيناقش بعض الايه؟ او بيشغب بعض التشغيبات في بعض المواقع التواصل الاجتماعي، بيشغل على بعض الاحكام، طب ليه كذا وليه مش كذا والكلام ده كله. وطبعا هذا الانسان لو كان عنده رائحة العلم الشرعي لعلم ان الاحكام الشرعية تعبدية تكليفية، الاصل ما عبدني الله بها، فانا اتعبد من الله سبحانه لله سبحانه وتعالى بما شرعه لي، وده هذا التكليف اصلا من اسمه تكليف، اختبار، اختبار لي هل اكون من المؤمنين الصادقين ام لا. فشعار المؤمنين سمعنا واطعنا. لو جينا ننظر الى هذا الحكم الذي تكلمنا عليه بالمنظور العقلي، بالمنظور العقلي كيف اتحدث عن طهارة فاتي الى الطهارة بالماء، فان عادمت الماء انتقل الى التراب الذي هو يزيد الجسم عدم طهارة. يعني انت مفترض اسمك بتعمل ايه؟ طهارة. يعني تبتدي حنا انت طاهر وتريد ان تكون طاهرا، فاذا ما عدمت هذا الماء واستطيع ان انظف جسدي بغير الماء فينقلني الشرع الى التراب الذي لا يزيد الجسد إلا اتساخا وأقول عنه طهارة، أقول لك أهو هذا هو شرعنا، هذا هو شرع الله سبحانه وتعالى. خلاص، هذه أمور تعبدية تعبدنا الله بها. فالإنسان الذي يريد أن يكون من المؤمنين الصادقين فعليه، لا أقول أن يلغي عقله، لكن عليه أن يوظف عقله حيث أمره الله به. عقلك أصلا ليس مسلطا إلا على جزئيات، مش متمكن إلا من أشياء معينة، هذه هي التي يفقهها وهذه هي التي يستطيع أن يميزها زي أي ملكة أخرى وأي حاسة أخرى. يعني أنت لا تستنكر أبدا، لا تستنكر في مسألة ماذا؟ لا تستنكر مسألة اللي هو إيه؟ السماع. أنت لا تستطيع أن تسمع إيه؟ لا تستطيع أن تسمع ما وراء حاسة الأذن، خلاص أنت أذنك بتسمع شيء معين، ولا تستطيع أن تسمع فوق هذا، هذه قدرات السمع. فكما أن لك قدرات في السمع ولك قدرات في النظر، لك أيضا قدرات في العقل. فالشاهد أن هذه الأحكام هي أحكام تعبدية تعبدنا الله بها. طيب، أنا عايز أقول لك على حاجة، أي تغير هيطرأ على الماء، أنا عندي أي تغير هيطرأ على الماء وينقله من مطلق القول أنه ماء، هنا انتقل الماء أو خسر الماء صفة الطهورية. احنا اتفقنا أن الماء الطاهر المطهر هو الماء الباقي على أصل خلقته، الماء الذي إذا نظرت إليه قلت عنه أنه ماء. فلو انتقل هذا الماء، انتقل هذا الماء من مرحلة أنه ماء ووصل بعد ذلك إلى أنه تغير وصف في الماء، ما عادش بيه بقى ما اللي يطلق عليه وصف الماء، فهنا سوف يسلب من الماء صفة الطهورية. زي إيه؟ لو أنا عندي عندي كوب من الماء، عظيم، هذا الكوب من الماء إذا وضعت عليه بعض من الليمون وبعض من السكر، هذا الذي فعلته الآن بعدما أنهيت العملية، هل أنا أقدم لك الكوب وأقول لك خذ ماء بليمون، أم أني أقول لك خذ عصير الليمون؟ صح، لم يعد وصف الماء اصلا يعني حاليا، ولم يعد له وصف الماء، اذا نظرت اليه لا اقول عليه ماء. نفس رضيع كوب من الماء وضعته على النار ثم اضفت اليه بعضا من مسحوق الشاي، عندما اقدمه لك هل اقول لك خذ هذا الماء المخلوط، الماء المغلي المخلوط ببعض اعشاب الشاي، ام اني اقول لك خذ تفضل هذا الشاي؟ هو ماء واصله ماء، جميل، لكن انتقل وصفه، ما عدتش انا بوصفه بوصف الماء اصلا. لكن اذا ما قدمت لك كوب من الماء او اناء من الماء خالطته بعض الايه بعض المنظفات زي ايه صابون مثلا، عندما تنظر اليه هل تقول لي هذا صابون، ام انك تقول لي هذا ماء بصابون؟ جميل، شايفين؟ انا عايزك تركز على هذا الوصف علشان هيفرق معاك كتير في المسائل التي ستاتي. صف لي هذا الماء الذي امامك وسنخرج منه بالحكم. اذا انتقل وصفه عن قول ماء، ما عدتش بقول عليه ماء، يبقى اذا خلاص هذا لم يعد في بقي على اصله حاليا هو ماء، وقد يخالطه شيء بقصة تانية. لكن اذا انتقل من وصفية الماء الى وصف اخر لم يعد هذا هو السائل الذي يتطهر به. جميل. وهنأتي بقى على المسائل التي سوف يتفرع على ما وصفناه. في عندي طبعا هو الكتاب بتاعنا فيه نسختين، في انا شرحي كله على النسخة القديمة من الفقه الميسر. في النسخة الجديدة زاد فيها سطر: واما ازالة النجاسة فتحصل بكل مائع يزيلها كالمزيلات المستحدثة في هذا العصر. يعني هتلاقوها السطر ده هتلاقوه بعض النسخ، وممكن بعض النسخ اللي معاكم هتلاقوش في هذا السطر، فانا هنقلها لكم برضو علشان يعني ايه اللي النسخة بتاعته قديمة او اللي بيقرأ من نسخة قديمة يعني يبقى ايه يبقى حاضر معانا. يعني نضيف الزيادة دي اللي ما عندوش الزيادة دي في النسخة بتاعته. وهنا يقول ايه؟ يقول: واما ازالة النجاسة فتحصر بكل مائع يزيلها كالمزيلات المستحدثة في هذا العصر. دي نقطة مهمة جدا، وده فعلا الفارق بين مسألة رفع الحدث وازالة الخلس. رفع الحدث ده شيء تعبدي، لان الحدث اصلا ايه؟ الحدث ده وصف وليس عين كما ذكرت لكم قبل ذلك. لاحظوا معايا، رفع الحدث ده عبارة عن ايه؟ ازالة لوصف طارئ طرأ عندي على ايه؟ طرأ على الجسد اللي هو طاهر، بخلاف الايه؟ بخلاف الخبث، النجاسة. النجاسة دي عين. ما يريده من الشرع في رفع الحدث يختلف عما يريده من الشرع في إزالة الخبث. هنا هنلخص مسائل الطهارة كلها. الشرع يريد مني في رفع الحدث أن أرفع هيئة، وصف وليس عين. هنقوله نحن نقول هناك فارق في المطلوب الشرعي عندي في المسألتين: رفع الحدث وزوال الخبث. يا ريت اخواننا، معلش انا مش متابع كل الاسئلة اللي بتكتبوها اخواننا، بس يا ريت حد لو ابو يحيى او غيرهم من الاخوان القائمين على غرفة تويتو الله بس يجمعوا لي هنا الاسئلة هنا وهنا اللي في المعهد وفي الغرفة عندهم، بحيث ان شاء الله ايه في 10 دقايق الاخرانيين هنجاوب على كل الاسئلة اللي ما اتقالتش خلال الدرس. جزاكم الله خير. فهنا الشرع طلب مني في رفع الحدث ان ارفع هذا الوصف، هي هيئة وصف تعبدي، تعبدني الله سبحانه وتعالى انني اذا فعلت كذا صرت محدثا، وعلي ان اعود الى الوصف الاول اللي هو الطهارة عن طريق اداء بعض الاشياء، ثم اعود بعدها الى الايه؟ الى الوصف الاخر، وصف الطهارة. فحتى انتقل من المحدث الى الطاهر اما ان اتوضأ واما ان اغتسل. بماذا؟ بالماء. عظيم. بالماء الذي يرفع هذا الحدث. وان لم اجد الماء حدد لي الشرع ايضا البديل. علي ان افعل ماذا؟ علي ان اتيمم. عندها اذا فعلت هذا او ذاك زال الوصف وتحولت مرة اخرى الى وصف الطهارة. اما بالنسبة لازالة الخدث، ازالة الخدث التعبد فيه بان ازيل عين هذا الخدث، الجسم بتاع النجاسة نفسه علي ان ازيله واتخلص منه. فهذا هو الفارق في الحالتين، ان رفع الحدث هو رفع لوصف معنوي كان الامر فيه تعبدي وليس امر معقول المعنى، يعني حاجة مش قدامنا لمسها. الحدث مش عبارة عن شيء لها امارات او لها ظواهر على الجسم. انا عندما اكون محدثا ليس هناك اي تغير في الجسد على الاطلاق، هو مجرد وصف معنوي اخرج منه بماذا؟ بامر تعبدي اخر ينقلني من هذه الهيئة الى هيئة الطاهر. لكن النجاسة هذا امر معقول المعنى، مضبوط الوصف، مطلوب مني أن أزيله، هو ده وجه التعبد اللي فيه، إزالة هذا العين، ولم يحدد لي الشرع كيف أزيل هذا العين، طلب مني فقط أن أتخلص منها. فالفارق بين رفع الحدث وزوال الحدث أن رفع الحدث أتعبد فيه باستخدام الماء لرفع هذا الحدث، أما زوال الحدث إزالة النجاسة فأيما كان الطريقة التي سأزيل بها هذه النجاسة فهي مقبولة، اللهم إلا في حالة استثنائية هنتكلم عليها اللي هي مسألة اللي هو تطهير الإناء إذا ولغ فيه الكلب، ودي هيكون لها طريقة مخصوصة معينة حددها الشرع، لكن بصفة عامة عشان نفهم هذه الجزئية. وأما إزالة النجاسة فتحصل بكل مائع يزيله كالمزيلات المستحدثة في هذا العصر، نزود احنا كمان وبغير الموائع كذلك، يعني مش لازم استخدام المائع كمان، أي شيء ممكن استخدمه لإزالة النجاسة فقد زال خلاص. ازاي؟ هقول لك ازاي. انا لو عندي طرف ثوب عندي فيه نجاسة، انا قطعت طرف الثوب، قطعت انا طرف الثوب ده اللي حطيت عليه بقى لا ماء ولا غيره، الثوب طهر ام لا؟ صح، طهر الثوب. ولو استخدمت شيء مثلا ممكن يكون شيء جاف، مثلا عندي نجاسة في عزاكم الله في حذائي، واستخدمت حجارة وأزلت هذه النجاسة تماما، طهر أم لا؟ طهر. وهكذا. يبقى إذن الجزئية التي نركز عليها ما يريده الله مني في رفع الحدث أن أزيل هذا الوصف، كيف السبيل إلى ذلك؟ باستخدام الماء. ما يريده الله مني في زوال الخبث أن أزيل هذه العين النجسة، كيف يكون هذا؟ بأي طريقة، لكن المقصود إيه؟ المقصود أن تزال هذه العين تماما. طيب ننتقل إلى المسألة الثالثة. هنا احنا في المسألة الثانية كنا نتكلم على الماء وكيف أنه هو الطاهر المطهر. المسألة التي بعدها والتي بعدها تتكلم على النوائب أو الطوارئ التي تطرق على هذا الماء، تمام؟ فأقولك إيه المسألة الثالثة. الماء إذا خالطته نجاسة، هنا الماء أصله إيه؟ طاهر، طالما بقي على أصل خلقته هو طاهر. طيب هذا الطاهر ماذا لو لاقته نجاسة؟ ماذا لو خالطه شيء غير طاهر؟ هل هذا يؤثر على الماء أم لا؟ وهل أستطيع أن أستخدمه أم لا؟ اقرأ الكلام. قال: الماء إذا خالطته نجاسة فتغيرت أحد أوصافه الثلاثة، ريحه أو طعمه أو لونه، فهو نجس بالإجماع، لا يجوز استعماله، فلا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث سواء كان كثيرا أو قليلا. ركز معاه في المسألة الأولى، هو قسم لك المسألة الجزئيتين، وياريت برضو أنت في ورقة خارجية اكتب معايا الإيه تلخيص المسألة، ورقة خارجية برضو اكتب فوق العنوان: الماء الذي خالطته نجاسة، تمام؟ الماء الذي خالطته نجاسة. طلع لي سهمين من العنوان الكبير ده. هذه النجاسة التي خالطت الماء غيرت الماء، تمام؟ في السهم الثاني هذه النجاسة لم تغير الماء، يعني حصل مخالطة للماء ولم تغير الماء، تمام؟ ايه الحكم هنا وايه الحكم هنا؟ الماء الذي خالطته النجاسة وأثرت في هذا الماء، لو النجاسة دي أثرت في الماء غيرت في الماء، صار الماء نجسا، وهذا بإجماع الأمة. طالما أن هذه النجاسة صار لها أثر في هذا الماء غيرت أعرف منين أن هذه النجاسة أثرت في الماء. ولك الآتي: الماء سائل شفاف لا لون له ولا طعم له ولا ريح له، سائل فعلا عديم أي شيء. أي تغير في هذه الأوصاف لون طعم ريح بدلالة على أن هذه النجاسة أثرت في هذا الماء. لو هذا الماء تغير بهذه النجاسة أثرت فيه، فصار لون الماء لون النجاسة، طعم الماء طعم النجاسة، ريح الماء ريح النجاسة، هذا صار ماء نجسا. لا يجوز استخدامه بأي حال. تاني احنا بنقول هنكتب العنوان الكبير بتاعنا: الماء الذي خالطته نجاسة. هنطلع سهمين، السهم الاولاني الماء الذي خالطته نجاسة، السهم الاولاني النجاسة غيرت احد اوصاف الماء، السهم الثاني النجاسة لم تغير من اوصاف الماء. وهنتكلم عن الماء الذي خالطته النجاسة، فرع الاولاني خالطته نجاسة وغيرت في اوصاف احد اوصاف لونه طعمه ريحه اي مكان. هذا الماء الذي تغير شو تغير؟ يبقى تغير خلاص، ما عادش ينفعني، صار الماء نجسا. شو بقى هو بيقولك ايه؟ فهو نجس بالاجماع لا يجوز استعماله، فلا يرفع الحدث. شوف كمان ايه؟ ولا يزيل الخبث. هو لا يرفع الحدث خلاص، لكن على تركز على جزئيته ولا يزيل الخبث. يعني عايز اقولك على ايه؟ انا ممكن يكون عندي ماء، هذا الماء خالطه مثلا دول اعزكم الله، وهذا دول غير في رائحة الماء، خلاص الماء ده صار ايه؟ صار ماء متنجس. تمام؟ طب هذا الماء المتنجس انا لن اتطهر به، لن اتوضأ، لن اغتسل. لكن لو كان عندي في البيت مكان وقعت فيه نجاسة، عظيم، اي يجوز ان استخدم هذا الماء اللي هو تنجس لازالة عين النجاسة الاخرى. يعني انا لو عندي هذا الماء الذي تنجس وعندي مثلا اعزكم الله فيه قطعة يعني سجاد وعليها مثلا شيء من الفضلات عذرة او كده، هل ينفع استخدم هذا الماء لازالة هذا الخائط؟ لا ينفعش خلاص. ليه؟ لانه اصلا هو صار متنجس، هو صار نجس. هو لو نزل عندي على السجاد وجب علي ان اطهر السجاد من هذا الماء، لانه صار ايه؟ صار عينا نجسا هو كمان. فلاحظ دي الجزئية كويس. ثم قال لك ايه؟ سواء كان كثيرا او قليلا. ايه اللي كثيرا او قليلا؟ سواء كان هذا الماء كثيرا او قليلا مش هتفرق معايا. بمعنى ايه؟ بمعنى لو انا عندي كوب من الماء وسقطت فيه نجاسة وغيرت اوصافه، صار ماء متنجسا. طيب لو انا عندي خزان ماء فيه كثير من الماء، 500 لتر مية، ماء كتير جدا، وسقطت فيه نجاسات كثيرة ادت الى تغير هذا الماء، رغم الماء كتير اهي لكنها تنجست، صار كل هذا الماء نجس. لو عندي بحيرة كاملة وألقيت فيها المجاري، وصل الحال من كثرة هذه المجاري أن صارت الماء في كل هذه البحيرة متغيرة الإيه؟ الطعم أو الريح، بقت البحيرة كلها نجسة. يبقى لن يكون هناك فارق بين الكثير والقليل، الماء صار نجسا. طب ننقل بقى النقطة الثانية، الفرع الثاني: أما إن خالطته نجاسة ولم يتغير أحد أوصافه، هنا بقى تعالى في مسألة بقى إيه عايز تركز معايا فيها شوية. قال لك إيه؟ فإن كان كثيرا لم ينجس وتحصل الطهارة به، وإن كان قليلا سينجس ولا تحصل الطهارة به. هنا ده فرق لك عن النقطة اللي قبل كده، النقطة السابقة في الفرع اللي فات قال لك مفيش فرق سواء المية كتير قليلة، طالما أن الوصف تغير فالماء يتغير. لكن في مسألة تانية قال لك إيه؟ لو حدث أن النجاسة خالطت الماء لكن لم تؤثر، هي لم تؤثر أصلا، ما عادش يعني لم يخرج لي أي أثر لهذه النجاسة، كوب من الماء سقطت فيه قطرة بول، ما تغيرتش الماء، فيش وصفة تغير، بحيرة سقطت فيها دلو من الايه من المجاري لم تتغير، عظيم. زي الانهار بتاعتنا يلقى فيها المزابل والجسس والله المستعان، لكن النهر ماءه كثير لم يتغير وهكذا. هنا قال لك ايه بقى؟ قال لك تعالى هنا في فارق، يبقى هاتي الفرع ده وطلع لي منه برضه سهمين، هذا الفرع تخرج لي منه سهمين. السهم الاول لو كان الماء كثيرا، السهم الثاني لو كان الماء قليلا. الماء الذي خالطته نجاسة ولم تغير اوصافه هنقسمه لنوعين، ماء قليل ماء كثير. هنا بيقول لك ايه؟ قال لك لو كان الماء قليل، لو كان الماء قليل يبقى لابد ان هنعتبره متنجس لو لاقته النجاسة حتى ولو لم تغير. هذا الماء القليل نزلت فيه نجاسة حتى ولو هي قليلة ولم تؤثر فيه، هنعتبر هذا الماء نجس. الفرع الثاني هنقول عليه بقى لو كان الماء كثيرا وخالطته نجاسة ولم تغير فيه فلا نعتبره نجسا. طب ايه معيار التفريق؟ وكيف نقول او ايه الحد الذي وضعه اهل العلم حتى نقول هذا الماء قليل وهذا الماء كثير؟ نجيبها منين؟ انسان ممكن يعتبر مثلا يعني ماء يعني وضعه في البانيو مثلا، يبقى الدمان كتير، لو عندي يعني حلة كبيرة كده وضعنا فيها ماء كثير، لا. هنا قال لك ايه؟ اقرا السطر اللي بعد منه، وحد الماء الكثير ما بلغ قلتين فاكثر والقليل ما دون ذلك. ما هي القلتان؟ ايه القله؟ ما هي القله؟ هنا يقول في الهامش القله هي الجره، القله هي الجره جمعها قلل وقلال، وهي تساوي ما يقارب 93.075 صاعا، اللي هي تقريبا كام؟ 160 لترا من الماء، 160 لترا من الماء، والقلتان 5 قرب تقريبا. يعني هو عايز يقول لك ايه؟ ان كان زمان عندهم القلة، هذه القلة كانت قلال كبيرة أقرب ما تكون حاليا لخزانات المياه التي نضعها عندنا في الايه في البيوت، خزانات كبيرة لم يكن كالقلال التي نعرفها الآن. القلال مثلا في مصر القلة دي حاجة صغيرة كده يعني بناء صغير، لكن عندهم كان كلمة القلة هذه جرة عظيمة كبيرة جدا. فقال لك حد الماء الكثير اللي ايه اللي هي توصل لايه قلتان، حجمهم حاليا بالاشياء اللي احنا يعني متعارفين عليه 160 لتر، يعني ممكن كم اكثر كمان لكن هنقول على 160 لتر، 160 لتر ده تقريبا خزاننا كبير يعني. طب مين اللي فرق ومين اللي قال الكلام ده؟ جاب لك هنا الدليل، قال: والدليل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. طيب، إذا نظرنا للمسألة وحدها ونظرنا للأدلة التي ذكرها، قد يصاب الإنسان بشيء من الارتباك. ما علاقة هذا الكلام المذكور في الحديثين بالذي استدل عليه؟ يعني ايه وجه الدلالة، ايه وجه الدلالة بين هذا وذاك؟ تعال نفهم الاول. الكلام اللي هو بيذكره ده مذهب جمهور اهل العلم، جمهور اهل العلم على ان الماء لا، القلتين 160، القلتين 160 بالنسبة الكلام اللي قاله كما ذكرنا انها قلال كبيرة، بيتكلم على القلال الكبيرة، احجام كبيرة من الماء. العلماء فرقوا بين انواع الماء الكثير او الماء الكثير والماء القليل في هذه المسألة. جمهور اهل العلم قال لك ايه؟ قال لك الماء الكثير لو ماء كثير جدا ولمسته نجاسة ولم تغير فيه فهنا هيبقى الماء طاهر. اما لو كان الماء قليلا ولمسته النجاسة فالماء يعتبر نجسا وان لم يتغير. الحكم جابوه منين؟ جابوه من هذين الدليلين، حديث ابن عمر وحديث ابي سعيد. حديث ابو سعيد بيقول ايه؟ ان الماء طهور لا ينجسه شيء. طب حديث ابن عمر بيقول ايه؟ اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. طيب تعال نشوف اولا عشان نفهم كلام اهل العلم، نفهم كلام الجمهور. كلام ابن عمر اللي هو اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا الحديث اصلا هو رد على سؤال. فعن ابن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الماء يكون بأرض الفلاه وما ينوبه من الدواب والسباع. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء أو إذا بلغ الماء قلتين لم يحمي الخبث. طيب إيه وجه الاستدلال؟ إيه وجه الدلالة في الحديث أصلا؟ عايزين نفهمه، إيه وجه الدلالة؟ قالوا إن منطوق الحديث أنه إذا بلغ الماء هذا القدر لم تؤثر فيه النجاسة. ده اسمه يا جماعة منطوق الحديث، يعني هذا ما نطق به الحديث. لو بلغ الماء القلتين، بلغ الماء هذا الحجم الكبير، لو ألقينا فيه النجاسة لن تؤثر فيه. ده اسمه إيه؟ اسمه منطوق الحديث. ثم قالوا: ومفهوم الحديث أنه إذا كان الماء دون هذا القدر فإنه يتأثر بالنجاسة. إيه بقى المنطوق وإيه المفهوم؟ ده الجزئية اللي هتفرق معايا كثيرا في فهم هذه الإيه؟ في فهم هذه المسألة. الأول إخواننا اللي قائمين على غرفة البيت الله، أنتوا معاكم إمتى؟ معاد الدرس اللي بعد مننا إمتى بيروح؟ طيب الشيخ اللي بعد منا دخل؟ طب اخبروني بالله عليكم بقى عشان لو كده الساعة عندي 10 فلعلي يكون طيب. هنقول اولا ما هي دلالة المنطوق وما هي دلالة المفهوم. هنفهم منها المسألة كلها متوقفة على فهم الجزئية دي جزئية اصولية مهمة جدا وبتفرق في استنباط الأحكام. يعني دلالة المنطوق لما نبحث من مباحث دلالة الأحكام، دلالة الألفاظ على الأحكام. فدلالة المنطوق إيه تعرفها؟ هي عبارة عن دلالة اللفظ على الحكم الذي ذكر في الكلام. أنا عندي حكم مذكور داخل النص، يبقى ده اسمه دلالة منطوق، شيء نطق به الحديث. لما أقول لما أتكلم في الحديث صلاة الظهر 4 ركعات، يبقى الحكم عندي نطق به النص بأن الصلاة في وقت الظهر عددها 4 ركعات، ده اسمه منطوق الحديث. تمام؟ لما الحق سبحانه وتعالى يقول وأقيم الصلاة، ده دلالة هو. دلالة دلالة الـ 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 على على ايه؟ الامر بالصلاة. تمام؟ طب ايه دلالة المفهوم بقى؟ دلالة المفهوم هي عبارة عن دلالة اللفظ على حكم لكنه لم يذكر في الكلام اصلا. جميل؟ يبقى انا عندي في النص نطق بالحكم، وفي نص اخر لم ينطق بالحكم لكن احنا استخرجناه فهمناه، فده اسمه دلالة المفهوم. زي ايه مثلا؟ قول الحق سبحانه وتعالى في علاقة الابن بوالديه وبر الوالدين، قال الحق سبحانه وتعالى ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما. تمام؟ هذه الآية نطقت بماذا؟ نطقت بتحريم التأفف، ده المنطوق، ده الحكم المذكور في الآية. لكن هل يفهم منه ان هذا الولد يجوز له ان يضرب والديه؟ يقول لك ما هو ما فيش نص. لا، ده اسمه دلالة المفهوم، انه يفهم منه اذا كان التأفف محرم فمن باب اولى ما هو اعلى محرم، ده اسمه دلالة ايه؟ دلالة المفهوم. يبقى قال لك ايه؟ تعال نرجع تاني للنص بتاعنا. هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث. تعال نطبق على طول، هنفهمها أول ما نطبق على طول. الحكم المنطوق اللي اتنطق في الايه؟ في الحديث. الحكم المذكور نصا داخل الحديث إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث، ده الحكم المنطوق الذي نافق به ايه؟ النص، ده اللي مذكور في النص ان الماء لو بلغ هذا الحجم، هذا القدر العظيم، يعني 160 لتر لم يحمل الخبث، لو سقطت فيه النجاسة لا تؤثر فيه. ليه؟ لان الماء كثير ولديه قوة دافعة للنجاسة فهيتغلب على هذه النجاسة. يبقى ده اسمه منطوق الحديث الذي نطق به الحديث. طيب ده المنطوق. طب في حاجة تانية ممكن نستنبطها؟ ممكن نستنبط بالفهم بالمفهوم. اعكس بقى، اعكس النص، ان الماء اذا لم يكن بالغا لهذا القدر، اذا لم يصل لحجم الكلتين فهو يحمل خبث. فاذا المنطوق اذا بلغ الماء كلتين لم يحمل خبث، اذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث. خد بالنا، ده اسمه ايه؟ اسمه منطوق الحديث الذي ذكر نصا صراحة في الحديث. نفهم منه ايه؟ اعكس اللي نسموه عندهم دلالة او مفهوم المخالفة. اعكس بقى الحديث في ذهنك، يعني أما الماء إذا لم يبلغ الكلتين سوف يحمل الخبث. وانتوا جماعة عاملين إن الله وإنا رفيق، إيه اللي عندكم؟ إخوانا أنا في الويت، والله إيه اللي عندكم عاملين تقول إن الله وإنا راجعون فيه؟ إيه اللي حصل؟ محمد طه الغنام اللي معانا هنا، جزاكم الله خير على ما صحيح هو معكم هنا في المعهد صحيح. طب جزاكم الله خير. الله مستعان إن شاء الله. الله مستعان. طيب احنا كنا بنتكلم على دلالة المنطوق عندي ما نطق به الحديث ان الماء اذا بلغ هذا الحجم لن يتنجس. فبالدلالة بتاع المفهوم لو فهمنا من الحديث ان الماء اذا لم يبلغ هذا الحجم ولاقته النجاسة ستؤثر فيه نجاسة. ده اسمه مفهوم الحديث. طيب ده بالنسبة للحديث مين؟ لحديث سيدنا عبد الله بن عمر. طيب هو ما استدلش بحديث عبد الله بن عمر بس، استدل بحديث مين تاني؟ استدل بحديث ابي سعيد الخدري اللي هو قالك فيه ايه؟ قالك فيه ان الماء طهور لا ينجسه شيء، ان الماء طهور لا ينجسه شيء. نفهم ايه من اراده لهذين الحديثين؟ نقول كالاتي. الحديث الاول حديث ابي سعيد هو نص على عموم طهارة الماء، ان الاصل في الماء ايه؟ الطهارة، سواء كان هذا الماء قليل او كثير. ركزوا معايا معلش عشان النقطة دي رخمة شوية بس هتفيدنا كتير ومهمة جدا. فهمنا من حديث ابي سعيد ان الماء الاصل فيه ايه؟ الطهارة. ان الماء طهور لا ينجسه شيء، إلا الماء طهور. الماء هنا إيه؟ ألف ولام استغراقية بتدل على عموم طهارة الماء، نص عام في طهارة الماء يشمل بهذا القليل والكثير. تعالوا نعملها بهيئة معادلات رياضية. اكتب معايا كده المعادلة الرياضية التي وصل بها الجمهور إلى الحكم. المعطيات بتاعتنا بما ان فاكرين كده في الجبر، بما ان واذا ولحد ما نصل للايه، نصل للدليل او الايه لحل المساله. فهو جاب لك الدليل الاولاني بما ان نص ابي سعيد الخدري الحديث بتاعه ان الماء طهور لا ينجسه شيء. قال لك الماء هنا دلاله الحديث الاول وهذا المنطوق بتاع الحديث الاول ان الماء طاهر ولا ويبقى على طهارته او اصل فيه طهارة سواء كان قليلا ام كثيرا. طيب تعال نشوف بقى الحديث الثاني. الحديث الثاني بيقول لنا ايه؟ الحديث الثاني اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بموضع للتفريق. ما هو هذا التفريق؟ ان الماء الكثير لا ينجس لو لاقته النجاسة. الماء الكثير لا ينجس لو لاقته النجاسة. لكن بالمفهوم ان الماء القليل ينجس اذا لاقته النجاسة. فنخرج منه بايه؟ نخرج منه بالحكم النهائي الذي توصل اليه الجمهور، ان الماء الذي لاقته النجاسة، الماء الذي لاقته النجاسة إذا غيرت منه النجاسة، غيرت أوصافه، فهذا بالإجماع قد نجس. إذا لم تتغير أوصافه نلجأ لما ذكرناه الآن. أما الماء لو كان كثيرا فلاقته نجاسة ولم تغيره فهذا لا يعد نجسا. أما إذا كان قليلا فهذا إذا لقته النجاسة ينجس. فهمت اللفة؟ هي لفة طويلة، يعني مسألة الاستدلال عليها مش مباشر، مسألة الاستدلال عليها بطريق غير مباشر حتى وصلنا إلى هذا الحكم. هنقوله تاني علشان انا متأكد ان هو في شيء من الايه يعني من عدم من عدم الوضوح. احنا بنتكلم في ايه دلوقتي؟ نتكلم في احكام المهر. ركز معانا بخطوات كده لحد ما نوصل للايه. انا خلي بالك انا لحد دلوقتي لسه ما قلتلكوش الحكم اصلا. انا بشرح لك اللي في الكتاب ماشي، لسه بنشرح اللي في الكتاب، انا لسه حدثت ما قلتلكوش ايه حكم المساله. فنبدا اولا نمشي، احنا ماشيين في المسار بتاعنا دلوقتي، احنا ماشيين بنتكلم في ايه؟ نحن نتكلم في مبحث الطهاره. فين في الطهاره؟ نتكلم على احكام الماء. فين في احكام الماء؟ نتكلم على الماء الذي قد يخالطه شيء من النجاسة. وصلنا لحد ايه؟ مرحلة الماء الذي خالطته النجاسة. قلنا هنعمل خريطة معانا، هنكتب في الخريطة دي كالآتي: عنوان الاول فوق خالص اللي ما كتبش يكتب معايا الماء الذي خالطته النجاسة. ما تقلقوش ان شاء الله باذن الله، انا مش يعني طالما من الواضح ان اخونا الشيخ محمد ربنا يخفف عنه يا رب ويرزقه الصبر، طالما ان شاء الله ما هوش يعني هيخش النهارده يعني احنا معاك اهو، يعني مش هسيب الجزئيه دي انما ان شاء الله نكون كلنا فاهمين. لو عندنا احنا عندنا دلوقتي ايه؟ ماء خالطه نجاسه. ماء خالطته نجاسه. النجاسة دي كيف أثرت في الماء؟ ما هي أثرها على الماء؟ هنروح مطلعين سهمين، هنقسم المسألة لسهمين أو قسمين أو جدولين زي ما أنت عايز. القسم الأول، القسم الأول الماء عندما تلوث بهذه النجاسة، هذه النجاسة أثرت فيه، أثرت فيه سواء بلونه أو بطعمه أو برائحته، تغير الماء من اثر ملاقات النجاسه. ده القسم الاول، الفرع الاولاني. طيب الماء الذي خالطته النجاسه واثرت فيه حكمه عندي ايه؟ اجمع اهل العلم، اجمع اهل العلم على ان هذا الماء نجس، خلاص خرج عندي من المعادله. يبقى ده الايه؟ الشق الاولاني، ماء خالطته نجاسه وغيرت فيه. احنا بنتكلم حاليا في الماء الذي خالطته نجاسه ولم تؤثر فيه، هي فعلا فعلا في نجاسة، شفت بعين النجاسة وقعت في هذا الماء، سقط فيه شيء ميت، سقط فيه بعض البول، سقط فيه اي مكان، المهم ان الماء لقته نجاسة، لكن لم تؤثر هذه النجاسة فعليا في الماء، لم اجد تغير لا في لون ولا في طعم ولا في رائحة، لكن انا عندي يقين ان انا في هذا الماء شفت النجاسة بعيني، عندي يقين ان النجاسة سقطت في هذا الايه؟ سقطت في هذا الماء. تمام؟ هنا جمهور اهل العلم حكموا على هذا الماء كالاتي، جمهور اهل العلم حكموا على الماء كالاتي، قال لك ماء خالطته نجاسة ولم تغير فيه. قسموا هذا الماء، قسموه الى قسمين. يبقى الفرع الثاني بعدما قسمنا التقسيم الاول، هات لي التقسيم الثاني اللي هو الماء الذي خالطته نجاسة لكنها لم تؤثر فيه. قسموه لجزئين برضه، طلع لي برضه من هذا الجزء، طلع لي جزئين. ايه الجزئين دول؟ اما ان يكون هذا الماء قليل او يكون كثير. ماشي؟ ماء قليل، ماء كثير. هنمشي في المسار الاتي: ماء خالطته نجاسة، ماء خالطته نجاسة ولم تؤثر فيه، ماء خالطته نجاسة ولم تؤثر فيه لكنه قليل، ماء خالطته نجاسة ولم تؤثر فيه لكنه كثير. كده احنا ماشيين ايه؟ ادي المسارات بتاعتنا. الماء الذي خالطته نجاسة ولم تؤثر فيه وكان قليلا، قال اهل العلم انه حتى رغم انه لم يتأثر بهذه النجاسة الا انه نجس. يبقى القليل نجس. الماء الذي خالطته نجاسة ولم تؤثر فيه لكنه كثير، قال لك ليس بنجس. جابوا منين التفريق ده بقى؟ مين اللي قال ان الماء القليل الذي لم يتغير بهذه النجاسة يعتبر نجس، والماء الكثير الذي لم يتغير بالنجاسة لا يعتبر نجسا؟ وصلوا لها ازاي؟ كيف وصلوا لمرحلة الاستدلال على هذه الجزئية وعلى هذا التقسيم؟ جبناها منين؟ هنا ده بقى اللي ايه اللي هو كاتبه لك عندك في الايه في الكتاب هنا، ان عندي دليلين. الدليل الاول دليل ابو سعيد الخدري، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء. والحديث الاخر حديث من؟ حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمي الخبث. الحديثين دول وضعوهم جنب بعض خرجوا لنا الحكم الاخير الذي قالوا به. طيب كيف وصلوا في تفكيرهم انهم فصلوا لي هذا التفصيل؟ قال لك كالآتي. الحديث الاول حديث ابو سعيد الخدري، ان الماء طهور لا ينجسه شيء، فهذا الحديث قضى بعمومه هكذا على ان الماء لا ينجس، ما فيش نجاسة، لا ينجسه شيء على الاطلاق. لكن هل فعلا الماء لا ينجسه شيء على الاطلاق؟ احنا لو نظرنا للحديث ده لوحده كده، ان الماء طهور لا ينجسه شيء، لقلنا ان الماء لا يتنجس. اقول لك لا، بس خلي بالك، العلماء قالوا ان الماء لا ينجسه شيء، هذا لو لم يلاقيه نجاسة. فلو لاقته نجاسة هنا هننتقل للمرحلة الثانية، مرحلة النجاسة دي بقى اثرت ولا لم تؤثر. تمام؟ فاذا وضعنا هذا الحديث مع الحديث الاخر اللي قال فيه عبد الله بن عمر ايه، قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، قال لك تعالى نبص الحديث عبد الله بن عمر. حديث عبد الله بن عمر في الرأي بتفريق مهم محوري، ان الماء اذا بلغ القلتين، ده بقى ماء كثير بقى قلتين اهو، ده فعلا لن يتأثر بالنجاسة. الماء اذا بلغ القلتين ده بقى ماء كثير كثير جدا، هذا الماء لا يتأثر بالنجاسة. لكن لو كان اقل من القلتين، قال لك هنا خلي بالك، اذا كان اقل من القلتين هنا هذا الحديث دل على ان الماء لو كان اقل من القلتين هيتأثر بالنجاسة. منطوق الحديث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، ده اسمه منطوق. هذا هو الحكم المذكور نصا في الايه في الحديث، اذا بلغ الماء ايه قلتين. طب اعكس المفهوم بقى بتاعه ايه، فهمت انا منه ايه؟ فهمت انا منه ان الماء اذا لم يبلغ القلتين سوف يحمل خبث. خدنا بالنا لما وضعوا هذا مع ذاك، فقالوا لنا ايه؟ قالوا لنا الحكم النهائي كالآتي، الماء له حالات مع النجاسة. الحالة الاولى زي ما ذكرنا ان الماء يتغير، فاذا تغير خلاص صار نجسا. طب لم يتغير، هنا هنلجأ لهذا التفريق الذي ذكر في الحديث، ان الماء الذي هو كثير لديه من القوة في طهوريته انه يدفع اثر هذه النجاسة القليلة التي لم تغيره، لهذا حكمنا عليه بايه؟ بانه طاهر. اما الماء القليل فهذا حتى وان لم تؤثر فيه النجاسة الا ان الشرع حكم بنجاسته. خلنا لا حدات لسه ما ربناش او لسه ما قلناش الحكم النهائي. يعني كل ده احنا بنذكر الايه وجه الاستدلالات بتاعه الايه بتاعه الحديث. لكن حقيقي في راي تاني، في راي تاني مذكور في المساله. ايه الراي التاني ده بقى؟ الراي الاخر يقول ان الماء لا ينجس إلا بالتغير. الماء لا ينجس إلا بالتغير مطلقا، سواء كان هذا الماء قليل سواء كان هذا الماء كثير. يبقى الرأي الثاني بيقول لك إيه؟ ليس هناك أثر لكثرة الماء أو قلته، مش هيفرق معاك حاجة. إنما إيه اللي هيفرق معايا؟ اللي هيفرق معايا المعيار الموحد، تغير الماء. هل الماء تغير ولا لم يتغير؟ وهذا هو مذهب المالكية، وهو قول عند الحنابلة. الشاهد يعني أن لدي قول لدى طائفة من أهل العلم لم يقولوا بمذهب الجمهور. ما فرقوش بقى المية، هذا الماء كثير هذا الماء قليل، النجاسة بقى عملت ماء. لا، المعيار التفريق عندي مطلقا هو التغير. معيار التفريق هو ايه؟ هو التغير. وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح، ان الماء عندي الاصل فيه الطهارة. الماء الأصل فيه إيه؟ الطهارة. ولا يحكم بضد الطهارة إلا إذا تغيرت الطهارة. إذا انتقلنا من حيز الطهارة الظاهرة إلى نجاسة ظاهرة، طهارة بحكم ظاهر، وصف ظاهر. فالراجح من أخوان أهل العلم أن الماء لا يتغير، أن الماء لا ينتقل من حيز الطهارة إلى حيز النجاسة إلا إذا كانت هناك نجاسة ظاهرة غيرت من أوصافه، سواء كان هذا الماء قليلا أم كثيرا. ده هو الرجح. طيب ليه رجحنا؟ هو بداية احنا زي ما ذكرنا في هذه المرحلة لن نعرض كثيرا لمسائل الخلاف والترجيح. في هذه المرحلة لن نعرض لمسائل الخلاف والترجيح، لكن سوف نذكر المسألة بأدلتها. لكن إذا ما كان هناك حكم نص عليه المصنف، ويعني نرى أنه هناك ما هو أصوب، هنا سنلجأ إلى الترجيح وعرض الأدلة. فهنا هنخالف الايه؟ هنخالف الشرط اللي احنا بنسير عليه، وهنعرض الخلاف في المسألة. فهنا نقول ان الرأي الراجح هو خلاف ما ذكره المصنف هنا في الايه؟ في الكتاب. والرأي الراجح هو الرأي الاخر، ان الماء هو طهور، ولا ينتقل الحكم على الماء من الطهور الى النجاسة إلا إذا تغير الوصف. طب ليه؟ ليه بنقول هذا هو الراجح؟ نقول أولا نلاحظ احنا قعدنا صدعنا بنغكم بما يسمى دلالة المنطوق ودلالة المفهوم. يعني ايه دلالة المنطوق؟ يعني ايه دلالة المفهوم؟ قلنا دلالة المنطوق هو الشيء اللي نص عليه أصلا الدليل، ذكره منطوقا في الدليل. أما المفهوم فهو ما فهم من الدليل ولم ينطق به الدليل. من الناحية الأصولية، ما الذي يقدم عند التعارض؟ لو عندي شيء من التعارض بين دليلين، هل الذي يقدم دلالة المنطوق ولا دلالة المفهوم؟ المنطوق. سنتم المنطوق يقدم ليه؟ أقوى، هو الأقوى، ده المذكور نصا، والآخر فهم استنباطا، ده دلالة مباشرة والآخر دلالة غير مباشرة. وقد تكون الدلالة غير مباشرة وجه الضعف عندي أنا في فهمي أنا، فخذها قاعدة عندك من هنا بقى في دراستك، أن دلالة المنطوق أقوى، دلالة المنطوق تقدم. طبعا يرجع تاني الأدلة بتاعتنا، الحديث الذي ذكرناه إن الماء طهور لا ينجسه شيء، ده اسمه ايه؟ اسمه حديث وفيه منطوق. ايه منطوقه؟ ان الماء طهور لا ينجسه شيء، فدلالة منطوقه تقول ان الماء لا ينجسه شيء، لكن استثني منه استثناء. ايه هو الاستثناء؟ الذي اجمع عليه اهل العلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء الا لو حدث هناك تغيير. يبقى اصل الماء ايه؟ طهور، لا ينتقل، لا نقول عنه نجسا الا في حال ايه؟ في حال التغير. وبالتالي دلالة المنطوق الذي نطق به هذا الحديث تغلب دلالة المفهوم الذي فهموه من حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. طيب لو رجعنا الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، لو رجعنا له أصلا نقول لك كالآتي، هم قالوا إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، ده منطوق الحديث. أقول لك لا، خلي بالك هذا ليس بقيد، ده مش قيد اصلا. ازاي مش قيد؟ اقول لك كالاتي، هو اذا بلغ الماء قلتين، يعني انا عندي 160 لتر او 200 لتر على بعض التقديرات من الماء، 160 لتر ماء ده كتير على فكرة، كتير. لكن تعالى ال 160 لتر، هذا الحجم الكبير من الماء، انا يتصور في الذهن انني استطيع ان اضع عليه 200 لتر من النجاسة؟ ممكن يتصور ولا لا؟ يعني لازم تتخيل لو عندي خزان، عندي خزان، هذا الخزان فيه 200 لتر من الماء، الخزان ساعته، ساعة الخزان 1000 لتر. انا اتصور معايا مسألة، انا عندي خزان ساعته 1000 لتر، خزان كبير جدا، خزان بتاع المدينة كلها فيها 1000 لتر. هذا الخزان وضعنا فيه 200 لتر من الماء الصافي، جميل، حدث تسرب للمجاري، مجاري تسربت الى هذا الخزان، تسرب فيه 200 لتر من النجاسة او 300 لتر من المجاري، ايه رأيك؟ الماء يتنجس ام لا؟ ما رأيكم؟ طبعا احنا حطينا 300 لتر نجاسة، يعني 300 لتر مجاري، ده كوباية المجاري بس الله مستعان، طبعا هتنجس، ماء كثير لكن لقته نجاسة كثيرة فغيرت فيه. يبقى اذا نفهم ايه؟ نفهم ايه من اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث؟ لنفهمه بقى، عايزين نفهم التوجيه الصحيح للحديث، اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا حكم اغلبي، يعني في الغالب، في الغالب لا تستطيع النجاسة ان تغير في هذا الحجم من الماء. لاحظ هم كانوا بيسألوا ايه اصلا؟ بيسألوا ايه في الحديث؟ بيسألوا على ماء في الفلاه، ماء كبير في الفلاه، وتنوبه السباع، يعني السباع بياخدوا فيه وممكن يعني قد يقضوا حاجتهم او ايا كان بقى. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخبرهم ان هذا الماء ماء كبير، حتى لو بئر، حتى لو بحيرة، حتى لو عين ماء هتبقى كثيرة، فيعني حجم الماء فيه كبير. فماء كبير أو كثير لاقى نجاسة في الغالب لا تؤثر فيه، فإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، أي إذا بلغ الماء هذا القدر في الغالب لا يتأثر بالنجاسة. لكن لو كان ماء كثيرا ووقعت فيه نجاسة كثيرة فهذا ماء قد تنجس، هذا ماء قد تنجس. خلاصة المسألة يا جماعة بعد ما لفينا اللفة الطويلة دي، أن الراجح في المسألة خلاف ما ذكره هنا في الايه في الكتاب، هو هنا في الكتاب مشى على ايه، مشى على قول الجمهور ان الماء الذي خلطته ايه نجاسة، خلطته هذه النجاسة وكان هذا الماء كثيرا وان تغير فيه فهذا الماء بيفرقه بين القليل والكثير، ولكن هذا التفريق لا يعني ليس صحيحا. والصواب اكتبوا عندكم بقى الصواب، الصواب أن الماء طهور ولا ينتقل من وصف الطهورية إلى النجاسة إلا إذا تغير، سواء كان هذا الماء كثير أو قليل. ده خلاصة المسألة. خلاصة المسألة إيه اللي عايزين نخرج منه؟ الباب بتاعنا اللي إحنا اتكلمنا عليه المسألة الثالثة ده إيه؟ الماء اللي إذا خالطته نجاسة خلاصتها تغير. اكتبوا كده جنب هذه المسألة الثالثة، الماء إذا خالطته نجاسة نكتب جنبها كده أهو الخلاصة بيساوي التغير، تغير الماء تنجس الماء، لم يتغير الماء لم يتنجس الماء. بس هذا هو ما أريده في إيه في هذه المسألة. كده إن شاء الله نكون إحنا يعني إيه أنهينا يعني إيه، وإحنا ممكن نكمل لو أنتوا يعني ذهنكم يعني لسه صافي معنا، لكن أنا شايف هنا في أسئلة كثيرة، يعني أنتم بالخيار، أنا بالنسبة لي عادي ممكن أكمل المبحثين الجايين، فنأخذ الأسئلة ولا نأخذ المبحثين؟ طيب علشان برضو ما إيه يعني أنا عايزكم تراجعوا الكلام المبحثين الجايين يعني أسهل، لكن إيه علشان برضو اللي ما استوعبش الكلام النهارده طولنا قوي في المبحثين دول، لكن التطويل ضروري يعني. فنكمل في الاسئله لعل ايه لعل ان شاء الله يعني نستطيع ان شاء الله ان احنا لو في شيء مش مفهوم يتوضح باذن الله تعالى. طيب السؤال الأول، لإزالة الحدث لازم فيه الماء؟ لازم فيه الماء، وهنا إزالة الحدث لا يجوز استخدام فيه المناديل المعطرة، المناديل المعطرة ليست ماء، المناديل المعطرة هي مناديل مبللة بعطر، مبللة بعطر. لكن هو ممكن يسأل بحاجة تانية، لو عندي مناديل مبللة بالماء، فوطة مبللة بالماء، هل تنفع في رفع الحدث؟ ولا خلي بالك احنا هنعرف مش ان استخدام الماء نفسه، استخدام الماء مش مطلقا، ده له طريقة معينة، في عندي اعضاء هتغسل وعندي اعضاء هتمسح، فحتى استخدام الماء هذا الاستخدام يكون ايه، يكون بطريقة مخصوصة. فالخلاصة نحن نستخدم الماء ولكن كما حدده لنا الشرع. الماء الذي ينزل من الحنفية يكون لونه أبيض من الكلور الذي يضيفونه، فهل يجوز التوضؤ به؟ يتوقف على المسألة التي سنأخذها بعد ذلك. ما حكم الماء الذي خالطه طاهر؟ حكم الماء الذي خالطه طاهر، فالكلور طاهر، الكلور ليس بنجس، فالماء خالطه طاهر. والقاعدة عندي كما سنعلم بإذن الله أن الماء الذي خالطه طاهر هيبقى طاهر مطهر على الراجح إلا لو انتقل عن وصف الماء. بمعنى إيه؟ أنا زي المثال اللي احنا ذكرناه، ماء ووضعت عليه صابون بقى اسمه ماء بصابون، ماء وضعت عليه كلور بقى اسمه ماء بكلور، هذا الماء طاهر ولا لأ؟ هو طاهر. طب مطهر ولا لأ؟ هنا فيها خلاف، والراجح أنه طاهر مطهر. لكن لو هذا الماء خالطه طاهر وانتقل عن وصف الماء، ما عادش ماء، زي ما ذكرنا ماء وضعنا عليه عصير بقى اسمه ايه؟ عصير ليمون، عصير برتقال، هو ماء، هو اصلا ماء، لكن انتقل عن وصف ما عادش اسمه ماء بقى اسمه ايه؟ بقى اسمه عصير، شاي، شوربة، انتقل عن وصف الماء خالص. هنا ده الذي لا يجوز التطهر به وان كان طاهرا. يعني انا لو انا وقع على الملابس عندي وقع عليها شاي، ينفع اصلي فيها ولا لا؟ ينفع. ليه؟ لانه طاهر. لو المكان الذي اصلي فيه وقع عليه عصير تجوز الصلاة ولا لا؟ تجوز. ليه؟ لانه طاهر. لكن هل هو مطهر؟ دي قصة تانية. طيب ماء البحر تتغير رائحته، احسنت، هو ماء البحر متغير رائحة. لكن انا اسألك يا اخ حسين، هذا التغير الذي تغير به الايه البحر او ماء البحر، هو ده الطبيعي بتاعه ولا لا؟ لاحظ، احنا اتفقنا على ان الشرع حدد لي المياه التي اتطهر بها، فمن ضمن المياه التي اتطهر بها وحددها لي الشرع ماء البحر، على الخلاف الذي يجري بين ماء البحر وماء النهر. مية البحر اصلا ايه؟ مالحة، وقد يكون لها احيانا رائحة فيها شيء يعني ايه معروف بقى، رائحة البحر، ريحة الملح، ريحة اللي هو زفارة السمك، على الكلام ده كله. لكن هذا الماء على هذا الوصف هو وصف معتبر شرعا. لكن ماء البحر نفسه، ماء البحر لو تغير بقى على الوضع، عن الوضع الذي هو عليه الى تغير اخر مثلا بشيء من النجاسة، فده قصة تانية. لكن هو نفسه طاهر على الوصف الذي هو عليه. طيب، هل بول الاطفال ينجس الملابس وينقض الوضوء؟ وهل يوجد فرق بين بول الولد والبنت الرضيع في النجاسة؟ بالنسبة للبول، بول الإنسان هو نجس، بول الإنسان نجس، بول الإنسان إذا نزل على الثوب ينجس الثوب، ولكن لا ينقض الوضوء. حتى لو نزل على البدن، أنا لو على البدن بتاعي نزل علي شيء من البول، هذا لا يغيرني، لم أصر بذلك محدثا، إنما بقيت إيه؟ متنجس. ما ده الفرق بقى، عشان ده اللي احنا بنذكره، عايز أفرق في النجاسة بين الحدث وبين الخبث. الحدث ده يكون بأشياء معينة، إمتى أنتقل من الطهارة للحدث هنعرف، إذا خرج شيء من السبيلين، وإذا مثلا المرأة حاضت، إذا الإنسان جامع، وهكذا. يعني في حاجات معينة بتنقلني من اللفظ الطاهر إلى اللفظ المحدث. لكن لو لاقتني النجاسة، أنا اسميش محدث، أنا اسمي متنجس. طيب ده يتقال عليه إيه وده يتقال عليه إيه؟ ده يتقال عليه هذا الإنسان المحدث ده مطلوب منه كذا وكذا وكذا. الإنسان بقى اللي نزلت عليه نجاسة هذا لا ينتقد وضوء، إنما إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل إن هو بيتنجس. طب مطلوب منه ايه؟ يزيل النجاسة فقط، ولا يطلب منه اعادة الايه؟ اعادة الطهارة. طيب هل هناك تفريق بين بول الولد وبول البنت الرضيع؟ هو في تفريق ان شاء الله هنأتي عليه باذن الله بعد ذلك. يعني ان بول الولد هو نجس في الاصل، لكن بيخفف في كيفية تطهيره في الشهور الاولى. يعني الولد الذكر في الشهور الأولى التي يعتمد فيها على لبن الأم مطلقا بغير أن يدخل له أي شيء من الطعام، هذا بوله بيتخفف بطهارته قليلا. إزاي؟ أنا عندي طهارة البول لها طريقة معينة، إن أنا لابد أن أنا أغسل الموضع. يعني إيه أغسل الموضع؟ غسل الموضع معناها أن المية تنزل على هذا الموضع وتتقاطر. يعني لو أنا عندي ثوب، في فارق بين أقول أنا رشيت عليه مية وان انا اقول انا غسلته، في فرق في حالتين. لو جبت حتة قماشة كده، قطعة من القماش، لو انا اصدرت لك امر فقلت لك اغسل هذه القطعة من القماش، لو انت جبت شوية مية ونضحت بها هذه القطعة من القماش، هل يقال عليها غسل؟ لا، هذا ليس بغسل. امتى اقول ان هي اتغسلت؟ اتغسلت اذا وضعت تحت الماء وتقاطر الماء. فالمطلوب لازالة البول غسل الموضع. لكن اذا كان الولد صغيرا لم يأكل أي طعام، يعني بيعتمد اعتماد كلي على لبن الأم، فهنا خفف الشرع في الذكر في أنه لا يشترط الغسل، ولكن ممكن نطف، ممكن بس نحن إيه نرش المكان، مكان ما أصيب الموضع ببول هذا الطفل يرش عليه الماء فقط. ثم بعد ذلك إذا أكل الطعام استوى الولد مع البنت ويجب الغسل. هو ده الفارق بس في الحالتين، إنه في الحالتين البول نجس، مش طاهر، هو بول نجس لكن خفف فيه قليلا. وهنتكلم إن شاء الله بإذن الله على هذا الموضع لما نأتي له في تطهير النجاسات. بالنسبة يعني هو الماء حتى لو كان غير جاري لكنه كتير، انا عندي خزان ماء كبير جدا، زي مثلا محطات تحلية المياه، هي بتبقى خزانات ماء كبيرة، هذه المحطات بتقوم بتنقية الماء، بتنزع مثلا الشوائب والنجاسات والكلام ده كله، وبتضيف كميات كبيرة من المياة وهكذا، فبيتم تحلية الماء، فدي خزانات كبيرة. هذا الخزان الكبير لو سقط فيه شيء من النجاسة حتى لو كان الماء غير جاري، هذا الخزان الكبير لا يتأثر. فتجدد الماء أو جريانه، مما لا شك فيه أن تجدد الماء هذا بيكسر الماء قوة أكبر في تطهير النجاسة، لكن حتى لو كان هذا الماء غير متجدد فبنقول أن هذا الماء طبعا يصعب إلى حد كبير أن يتأثر بالنجاسة. فالمعيار في كل الأحوال أن الماء لا يحكم عليه بالنجاسة إلا إذا تغير. أختي بتسأل هل يوجد دليل على صيام أول رجب؟ الحقيقة مع يعني مش مستحضر دليل معين. وهل معنى أن ما معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم غرة كفر؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصح الصحابة رضوان الله عليهم بصيام أيام من الشهر، ورد أحاديث عن غرة الشهر، ورد أحاديث عن آخر الشهر، ورد أحاديث في منتصف الشهر، كل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا أستحضر حقيقة حاليا في ذهني أحاديث الصيام في رجب، لعلم راجح إن شاء الله. هل الماء النجس إذا تمت معالجته يصبح طاهرا؟ نعم، الأصل عندي أن الطهارة والنجاسة وصف ظاهر، فهذا الذي يحكم به أن الأصل الطهارة، هذه الطهارة اختلت وظهر لي أصل النجاسة صار نجسا، ثم أزلنا النجاسة رجع الماء مرة أخرى إلى الطاهر وهكذا. فيجوز للماء المتنجس فعلا أن يصبح طاهرا إذا صب عليه الكميات من الماء تزيل هذه النجاسة، أو تمت معالجة هذه الماء زي ما بيحصل في محطات تحلية المياه فيجوز. ما حقيقة المعالج الروحاني؟ هذا يعني هذا الكلام فيه يعني جزء كبير من الدجل وفيه جزء صغير من الحق. فكلمة المعالج الروحاني هو التي نحن نتكلم عليها أصلا في مسألة العلاج بالأساليب التي هي تعتمد على الوحي ولا تعتمد على اجتهادات البشر. فده الجزء الحق اللي في الموضوع. فيسمى احيانا مثلا علاج روحاني او كما يطلقون عليه، لانه يتعلق بالروح مباشرة ولا يعتمد على الاسباب المادية. فالله سبحانه وتعالى علمنا ان القرآن شفاء، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا من الرقية. فاذا قصد بهذا المعنى يعني يكون المعنى الاعتماد على الاساليب العلاج اللي هي ليس للبشر اجتهاد فيها، فهذا جزء من الحق. فالإنسان مثلا يأتي ويرقي الإنسان أو يقرأ عليه من القرآن أو كذا، فهذا لا بأس به بضوابطه. أما أغلب ما تراه أو ما نراه في حياتنا فهو يعني دجل ونصب كثيرا. يعني هل الماء حد إذا خالطته النجاسة يعني مقدار معين؟ كما ذكرنا الأمر على إطلاقه، سواء كان الماء قليل أو كثير، المعيار عندي في التغير، ماء كثير تغير، ماء قليل تغير، هو ده المعيار للنعالي. ماذا أفعل في سجدة التلاوة إذا كنت في السيارة وعلى غير وضوء؟ سجدة التلاوة العلماء اختلفوا فيها، هل يا ترى هي صلاة أم لا؟ يعني هل هي يشترط لها ما يشترط للطهارة؟ من يشترط ما يشترط للصلاة أم لا، والصحيح فيها كما سنأتي إن شاء الله عليها أن سجدة التلاوة ليست بصلاة، فلا يشترط لها الطهارة ولا استقبال القبلة. وإذا كنت أنا في الصلاة ولا أستطيع أن أسجد طبعا على الأرض، فالإنسان يومئ يعني ينزل برأسه قدر المستطاع، يعني أقصى حد أنا ممكن أصل إليه بس، ويكتفي بهذا فضلا عن أن أصلا سجدة التلاوة رأي الراجح فيها أنها سنة وليست واجبة. يعمل في أرض فدان ونصف وله نصف الخارج منها، لكن هو من يصرف عليها من شراء البذر وسقيا وغيره، فمن مقدار زكاته هو كما أن القمح بعد حصاده كان رضيئا فباعوه ويريد إخراج الزكاة مالا. هل يصح؟ طب نرجع نمسك حاجة حاجة. بالنسبة أولا لمسألة الخارج من الأرض، فهذا يعتمد على طبيعة الإجارة، لو كانت الإجارة على مال أو الإجارة على إيه؟ على الخارج. فنوضح هنا أن الإجارة على الإيه؟ الإجارة على الخارج من الأرض، الخارج من الأرض، فهو له النصف، فهو لا يسأل إلا عن النصف، سواء هو اللي بذر أو مبذرش، هو عليه الخارج من النصف. الخارج من النصف ده ينظر في قدره، بلغ قد إيه؟ يعني هو اللي هيخرج من الفدان ونص هيقسمه نصين، النص بتاعه يوزنه يشوفه بالوزن او بالكيلة هيوصل قد ايه. اذا بلغ اكثر من النصاب الشرعي يبقى هو عليه زكاة. ايه النصاب الشرعي؟ بالنسبة للقمح تحديدا 620 كيلو جرام، نصاب القمح 620 كيلو جرام. اذا كان الخارج من هذا النصيب اكثر من 620 كيلو فهنا عليه زكاة في هذا القمح، فيه هو مش في المال. ماذا يفعل؟ عليه ان يخرج من هذا القمح. طب هيخرج ايه؟ حاجة من الاثنين، يا العشر يا نصف العشر. وفي الغالب الاراضي بتاعتنا احنا، الاراضي اللي احنا بنزرعها خاصة عندنا في مصر، هي من التي يخرج منها نصف العشر. ليه؟ لانها الزراعة عندنا بتكون بمشقة وكلفة، يعني بنستخدم مثلا ماكينات الماء وغيرها، يعني لا تسقى من الأمطار مباشرة، يعني بيكون فيها نفقة. فمن الآخر هيشوف الخارج من إيه؟ من نصيبه. عدى النصاب، جاوز النصاب 620 كيلو، إذا كان أكثر من النصاب عليه أن يخرج 5%، نسبة 5% من هذا الخارج. أما ما فعلوه، القمح بعد حصاده كان رضيئا فباعوه، فهذا حتى لو كان رضيئا عليهم أن يخرجوا منه. الله سبحانه وتعالى فرض علينا زكاة في أنصار في أصناف معينة، منها هذا الخارج، فعليهم أن يخرجوه قمحا، عليهم أن يخرجوه قمحا. طيب هم دلوقتي باعوه، يعني ما عاد لديهم هذا القمح، فماذا يفعلوا؟ وأولا طبعا عفى الله عنهم، لأن طبعا هم يمكن ما كانوش يعرفوا، فعليهم أن يخرجوا هذا القمح، يخرجوا قيمة هذا القمح، يخرجوا يخرجوا من قيمة هذا القمح الذي كان عليهم، يخرجوه و يعني إيه يوصلوه بقى إلى إيه إلى أحد الأصناف، ولا يعودوا لمثل هذا مرة أخرى. بصفة عامة يعني هو مسألة من الذي يزرع، من الذي ينفق، هو المشكلة مش من الذي ينفق، هو من الذي يزرع، يعني الزرعة دي من اللي زرعها. فالزرعة على الذي يزرع، اعرفوا كده لحد ما شاء الله نأتي إلى باب الزكاة بالإيه، لحد ما نأتي إن شاء الله باب الزكاة هنأتي إلى هذا الكلام بالتفصيل. تخرج اللي هو زكاة الزروع من الذي زرع، فهذا المؤجر إما أن يكون يؤجر بالمال أو يؤجر على الزرع. وكان يؤجر بالمال فهو عليه الزرع كله، يعني هو بيأجر فدان بيأجره بالمال، ما لناش علاقة بالمال الذي يدفعه، احنا لنا علاقة بالإيه؟ لنا علاقة بالزرع الخارج، فهو عليه زكاة في هذا الخارج. لكن لو كان بيؤجر على الزراعة على الخارج من المزروعات فعليه الزكاة فيما لديه من الحصة فقط. يشوف بقى القدر بتاعه قد ايه، وهل هو بيزرع اصلا شيء من الذي فيه الزكاة ام لا. احنا طبعا مش كل ما يخرج من الارض يكون عليه الزكاة كما هو رأي جمهور اهل العلم، وفي اصناف محددة يعني ريت لما نراجعها في موجز الزكاة موجودة عندكم عشان يعني ايه يكون فيها تفصيل اكتر. وهل اخرج هذه الزكاة لاقاربي ان كانوا لا يملكون ارضا او منهم من يحتاج؟ طبعا هو اصل الزكاة، الزكاة بصفة عامة ايا كان نوعية هذه الزكاة، الاصل انها تخرج للاصناف المذكورة، فقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب وابن السبيل وهكذا. لو كان هؤلاء الفقراء، لو كان هؤلاء الاقارب فقراء او مساكين فهم اولى، هم اولى من يخرج لهم الزكاة. لو ان لي الارض وانا من اقوم عليها، نفس القضية زكاة الزروع على الذي يزرع صاحب الزرع، مقدارها قد ايه؟ بنشوف اولا ما يكون من المزروعات، هل هو مما فيه الزكاة ام لا. بداية ما فيه زكاة في الخضروات اصلا، الزكاة بتكون في الحبوب وفي بعض الفواكه، فواكه التي تجفف زي العنب والزبيب. ان كانت من هذه الاصناف فهي التي فيها الزكاة، لم تكن من هذه الاصناف فليس فيها زكاة. طب فيها زكاة ازاي؟ زي ما اتفقنا على حسب طبيعة الزراعة نفسها. لو كان بتزرع بماء الامطار ففيها العشر، تزرع بماء الزراعة بقى الانهار وبيكون بتحتاج الى مشقة في نقل الماء وهكذا، فهذا فيه ايه؟ فيه نصف العشر وهكذا. هل يفرق نوع النجاسة ام الحجم؟ مش المعيار مش نوع النجاسة ولا حجمها، معيار في اثرها. ممكن تكون حاجة نجاسة خفيفة، ممكن تكون حاجة نجاسة غير مؤثرة، فالاثر هو ده اللي احنا بنحكم عليه. لكن يجي بقى حجمها قد ايش؟ لا، دي ممكن تكون حاجة حجمها قليل لكن اثرها كبير. هل يوجد دليل على صلاة الرغائب ليلة رجب؟ لا، لا اعلم فيه دليلا. صلاة الرغائب اصلا الحديث بتاعها اعتقد هو موضوع كده. عندنا في بلدنا الناس يتيممون بالحجارة، هل يجوز ذلك؟ نعم باذن الله سوف نأتي على هذا الباب ونشرح ما هو الصعيد الطيب ومنها الحجارة. الحجارة احد الايه اصناف الصعيد الطيب وليست التراب فقط. اختنا تسأل ارجو اعادة الاجابة على سؤال بول الاطفال. طب ماشي، هو احنا بنقول بول الطفل اصلا، بول الطفل نجس، بول الطفل نجس، لكن الشرع خفف في مسألة تطهير بول الصبي، بول الطفل الذكر خفف في كيفية تطهيرها لما هو نجس. فالطفل طالما انه يرضع من امه ولم يبدأ في مرحلة الفطام، يعتمد على لبن امه فقط، فالشرع هنا خفف في كيفية تطهير نجاسة هذا الطفل. طب ازاي كيفية التطهير اصلا؟ تطهير البول يكون بالغسل، ان انا اغسل هذه المواضع التي سقط عليها البول. لكن بالنسبة للطفل الصغير بيكون تطهير النجاسة بتاعته ليس عن طريق الغسل ولكن عن طريق الايه؟ الناطح بس، يعني نرش عليها مية حتى يغلب على الظن ان هذه المية ايه يعني اكتر من البول الذي سقط، ولا يشترط الغسل. الغسل معناها اسالة الماء مع تقاطر الماء. لكن اذا بدأ في مرحلة الفطام بدأ يدخل له الطعام الاجنبي، فهذا عندها يتساوى بول الطفل الذكر مع بول الايه الانثى، ويكون يعني التطهير عن طريق الغسل. تغيير النية في صيام التطوع تردد في الفطر ولكن لم يفطر. المسألة دي مسألة مشهورة. الانسان اذا تردد في ان يقوم بافساد صومه، عايز يروح يأكل يشرب، هذا على الرأي الراجح من أقوال أهل العلم لا يفطر إلا إذا تناول هذا المفطر. لكن لو غير النية في قلبه، لا خلاص أنا مش صايم، ما فيش مش يا عم أنا مش صايم أصلا، أنا مش بكمل الصيام أصلا، ما فيش حاجة اسمها خلاص أنا عم أنا مفطر. فدي هنا معيار للتفريق، في فرق بين إنه يغير نية الصوم وبين إنه ينوي إفساد الصوم. افهموا المسألة دي دلوقتي كده لحد ما ان شاء الله ما نأتي ليها في باب الصوم. الفارق ان انا اغير نيتي وان انا انتقل من مرحلة الصوم خلاص انا بقلب لا انا عدت الصايم وبين انا لا انا من جوايا صايم انا فعلا صايم لكن هل يا ترى متردد اروح اكسر صيامي ولا لا. فالعلماء فرقوا بين الحاجتين لان في فارق ما بين ان انا الغي نية العبادة وبان انا انوي على افساد العبادة. ان شاء الله يعني هنأتي ليها بشيء من التفصيل باذن الله تعالى في مبحث الايه سواء في الطهارة او في الصلاة او في الصوم بعد ذلك. باختصار هذا الذي نوى ان يأكل او يشرب وهو لسه على صومه فهذا لا يفطر الا اذا تناول الطعام او الشراب. هل لو على الستارة رسوم عصافير ومش مرسوم فيها عينان هل لابد ان نزيلها؟ لا يعني هو دي رسمة مطموسة يعني هو القضية كلها ان ارسم شيء فيه روح وهذا الرسم هو مش من رسمة ذات الروح لان فيش عندي طائر مطموس العين في الحقيقة يعني. لكن على كل يعني بنحاول نجتنب على قدر المستطاع يعني لو كان فيها مناظر طبيعية ما فيش فيها اي اشارة حتى لذات الارواح فلا بأس. لكن على كل هي رسمة مطموسة لا بأس بها. هل نفهم ان الماء اذا لم يتغير احد اوصافه ننظر ان كان كثيرا او قليلا فان كان كثيرا لانه كان قليلا اقل من القلتين ينفذ ده رأي جمهور اهل العلم احنا ردنا عليه وقلنا ان الراجح ان الماء لا يحكم بالنجاسة الا اذا تغير مطلقا. هل يجوز للمرأة الحائض أن تحضر خطبة الجمعة في المسجد؟ ده مبني على الخلاف في مسألة هل يا ترى يجوز للحائض أن تمكث في المسجد أم لا؟ ده خلاف مشهور وجمهور أهل العلم يمنعون من هذا. جمهور أهل العلم يمنعون الحائض من أن تمكث لا الحائض ولا الجنوب يمنعونهم من الإيه؟ من المكث في المسجد. لكن إن شاء الله هنأتي إلى هذه المسألة بالتفصيل وأنا ما أدين الله به أنه ليس هناك دليل صريح يمنع المرأة من هذا. ما فيش دليل بيمنع المرأة من المكث في المسجد. فإذا أرادت أن تذهب إلى المسجد للاستماع للخطبة فيعني عندي أنا هذا جائز. لكن في نقطة أخرى أحب أشير ليها. هو مش كل الجائز معناه أن أنا هعمله. يعني ليس قولنا أن هذا جائز معناه أن أنا أنفذه. يعني في اعتبارات أخرى أصل بها إلى الحكم النهائي. فإذا كان هذا الفعل جائز لكن قد يحتسب البلاء فهنا نقول للمرأة لا الأولى لك إنك ما تحضريش خاصة أنك مش مكلفة بالجمعة أصلا. بمعنى مثلا من المشهور عندنا ومشهور عند كثير من الزبل على أغلب النساء أصلا على هذا الحكم أن المرأة إذا كانت حائض لا تدخل المسجد. طيب هم لما يروا امرأة حائض وتنفس في المسجد هذا يحدث يعني بلبلة كبيرة ما قد يحدث فتنة وعند حدث في كثير من المساجد بالفعل يعني ممكن بيحصل أحيانا اشتباك يعني امرأة كانت كبيرة السن ووجدت مجموعة من الفتيات يعني تعلموا هذا الحكم وعلموا أنهم يعني يجوز لهم أن يعني يذهبن إلى المسجد وهكذا. فهذه المرأة وجدت يعني فتيات جالسات في الخلف ولا يصلين انتوا ما بتصليوش ليه؟ لا اصل احنا يعني ما بنصليش احنا يعني عندنا العذر دلوقتي. فالمرأة صارت وهاجت وماجت وايه ده وانتوا جايبين دين جديد انتوا مش عارف ايه هو انتوا وبدأ الامر يدخل في ابعاد اخرى بقى فيه بقى ايه بقى فيه شطاق وبقى فيه فتنة والكلام ده كله. فهنا بنقول الـ يعني على حسب لو كان مثلا هذا المسجد يعني اشتغل فيه هذا الحكم والناس يعني فاهمين كويس وما فيش هيحصل أي بلبلة ولا أي مشاكل فهنا نقول لا بأس لا بأس أن هي تحضر هذه الخطبة. لكن لما يحصل فيه شقاق أو خلاف أو كده فالأولى عدم الذهاب. بالنسبة لذوبان الثلج ليصبح ماء للوضوء به فهل هذا الحكم دليل لأنه يمكننا بلع أعضاء الوضوء بذلك؟ ما صح ما هو أنا أبو عمير هو العلماء قالوا إيه قالوا يجوز التوضؤ بالثلج إذا كان الماء يتقطر منه يعني إذا كان الماء يتقطر منه لأن الثلج نفسه هو مش مما يتطهر به في صفته هذه إنما هو من مصادر الماء يعني من المصادر التي تعتبر هو أصل الثلج أصلا أصل ماء. فالعلماء قالوا لو الماء لو الثلج هذا دلكت به أعضاء الوضوء وتقاطر الماء نزل المية فهنا يجوز. طبعا انه يقول احتملنا من الكلام ده خلي بالكم جماعة يعني في بيئات كتيرة يعني هم عايشين اصلا حياتهم كلها في التلج فلابدن يعني يعرفوا هذا احنا في حياتنا مش كناش التلج في حياتنا لكن في غيرنا عايش ليل نهار في التلج فلابد يعرفوا هذه الاحكام يعني. وبعض البلاد يصل حجم يعني درجة الحرارة انك لو ألقيت بس كوب من الماء ألقيته هكذا من النافذة يتجمد في لحظتها وهتلاقوا فيديوهات من دي موجودة على النت. إذا أتى على يدي قليل من بول الطفل هل علي الوضوء؟ لا الوضوء لا لكن علينا إزالة النجاسة. ده الفرق اللي احنا عاملين نتكلم عليه في فرق بين الحدث والإيه والخرس. هنا عليك فقط أن تزيل هذه النجاسة. ما المقصود بقوله تعالى والله أعلم ما وضعت؟ ماشي أصل الكلمة إيه وضعتها أنثى لكن مشبوكة في هل يا ترى والله أعلم بما وضعت هل يا ترى يعني إيه المقصود بها؟ هل كثير من العلماء يقولون أنها يعني هي كانت هذه المرأة الصالحة كانت وهبت ما في بطنها لخدمة يعني بيت الله وهذا كان معروفا عندهم لوهبة الابن لخدمة بيت الله لكن الذين كانوا يقومون بهذا كانوا الذكور فقط فلما يعني وضعت هذه هذا المولود وكان أنثى فكأنها اعتذرت لربها يعني أنا أردتها ذكر أردت هذا المولود أن يكون ذكر ليخدم بيت الله والله أعلم الله أعلم بما لأن هل هذا كان أصلا في بطنها كان ذكر أم أنثى وتقبل الله سبحانه وتعالى منها قربانا وكانت السيدة مريم عليها السلام كانت هي من الاستثناءات فخدمت بيت الله وهي كانت أنثى وضرب لها خباء يعني كانت معتزلة فيه وكانت تعبد لله وكانت من خدمة هذا بيت الله وهي حتى أنثى. فما دراسة الفقه غير مشفتة الطالب فلماذا وهل كتاب بالنسبة لي دراسة الفقه غير المذهبي بتشتت بسبب ان دراسة الفقه غير المذهبي هي دراسة فقه عام يعني بتبقى دراسة مسائل وليس دراسة اصول بمعنى اي مذهب له اصول بيجري عليها وبيبقى عليها الدراسة والافتاء والكلام ده كله فالانسان بيبدأ بمراحل تدرجية في الغالب بيبدأ الأول بشيء مثلا من المسائل ثم بعد ذلك مسائل بدلتها وهكذا لكن دراسة الفقه غير المذهبي بالطريقة الموجودة حاليا هي اعتمدت في الأصل على اختيار الأقوال الراجحة من كل المذاهب أيام كانت مفيش التزام بقول المذهب بعينه فالطالب بيبدأ في دراسته في الأول وهو لسه لم يتملك أدوات فهم العلم أصلا ويبدأ يدخل عندي في مشاكل ومسائل في يعني تحتاج إلى فهم الدليل وإلى فهم يعني الخلاف ولماذا حدث الخلاف ولماذا رجحنا ولماذا نرجح فبالفعل بيحدث بلبلة كثيرة لدى الطالب فعشان كده احنا بنحاول في دراستنا ودراسة الفقه الميسر ليس على مذهب معين فبنحاول على قدر المستطاع ان احنا نحول الدراسة الغير مذهبية الى دراسة شبه مذهبية بمعنى ان يكون دراسة تدرجية وهذا ما نقوم به بالفعل يعني احنا بدأنا المرحلة الأولى مرحلة الموجز الفقهي بحيث أن يكون فيه دراسة يعني مبسطة عبارة عن رؤوس المسائل فقط ودي المرحلة الثانية بتاعتنا إن شاء الله ربنا يتم علينا المراحل أن يكون الدراسة بعد كده بقى إيه تدرجية يعني ناخد الدليل المسألة بقى بدليلها دي المرحلة اللي احنا فيها حاليا مسألة بدليلها ثم مع ذلك المسألة بخلافاتها إن شاء الله تعالى. ينفع يخرجوا زكاة الأرض الأولى من يعني هم عندهم ارض تانية في ارض تانية يعني بيزرعوا منها قمح يبقى افضل طب يبقى هنعتبر ان هو هيضم الاثنين ويخرج ويبقى افضل من اخراج الايه افضل من اخراج القيمة يعني. كان جاري يبني اشياء مخالفة اسفل العمارة فاذا ابلغت الحي فهل اكون بذلك اذيته؟ قبل ان تبلغ عنه عليك ان تتوجه له هو الاول من باب ان يعني ايه ان يكون ادفع بالتي هي احسن ولعل يكون فيه سبيل النصر يرتدع به وتدرج معه، فإذا لم يستجب فلا بأس أن أخذ حقك، لا بأس بهذا، لا يكون الإزاء منه هو لو لم يكن على حق. المذهب ذكرنا قبل ذلك أنه ليس يعني لا نسير على دراسة مذهبية، لكن نحاول على قدر المستطاع أن نحاول نبني الملكة الفقهية. هل لبس السروال من الجنس تحت العباءة جائز؟ وإن كان جائزا ظهر منه شيء الجزء الأسفل بسبب انحصار العباءة أثناء السفر. قلنا تكلمنا على هذا، مسألة ارتداء المرأة للسروال والأصل فيه المنع، لكن إذا كان السروال تحت الملابس فهو أجاز أهل العلم من باب هذا هو أستر، فهو جائز إن شاء الله تعالى، فلا بأس بهذا، فهو أستر حتى يتنحصر الثوب يعني. لكن لبس السروال وحده غير جائز، لبس السروال وحده غير جائز. هل يجوز تغيير النية في الصلاة المفروضة؟ الصلاة المفروضة لا يجوز تغيير النية فيها. الكلام بين أهل العلم في جواز من عدمه حول الصلاة اللي هي النافلة دي اللي فيها خلاف حتى ولو كان منعها، لكن الصلاة المفروضة لا يجوز الانتقال من النية فيها، وأي تردد في النية فيها بيفسد الصلاة. ظل العصر لم يتناول طعاما ثم قال أكمل باقي اليوم ويعتبر صيام وخلاص، ينفع؟ لو كان صيام تطوع لا بأس بهذا، لا بأس بهذا. ماذا أفعل إذا نشدت من ست التشهد الأوسط في الصلاة؟ عليك أن تسجد سجدتين للسهو، سجدتين سهو قبل السلام. إذا كان على الستار ميكي ماوس رخص فيه بعض أهل العلم في هذه الرسوم الكرتونية إذا كانت في غرف الأطفال مع الكراهة، فالأولى أيضا أن تكون الرسومات في الأطفال وغيره رسومات طبيعية، يعني ليست على شيء ممكن يكون فيه حتى إشارة لشيء ذات روح. هل يجوز الوضوء بماء سبق الوضوء به؟ هنتكلم إن شاء الله نلخص المرة الجاية في مسألة الوضوء أو الطهارة بالماء المستعمل، طهارة بالماء المستعمل، وهذا يجوز على الراجح من أقوال أهل العلم، الماء المستعمل يجوز التطهير به. هل من آداب حضور مجلس العلم أن أرتدي الحجاب أثناء الدرس؟ والله يعني هو ده يعني ده المبالغة بقى في الإيه يعني في الأدب يعني، وإلا فهو الحجاب المرأة ترتدي الحجاب تعبدا في أوقات معينة في أشياء معينة ترتديه طبعا لستر جسدها من الغرباء أو تعبدا أثناء الصلاة، لكن هو لم يفرض عليها في إيه في شيء آخر. لكن هناك آداب أخرى ممكن يعني الإنسان يراعيها في حضور المجلس، يعني منها مثلا الإنسان يجلس ما يبقاش متكئ أو نايم، ما يبقاش مثلا بيحضر مجلس علم وعمال يأكل ويأسس، مش بيحضر مجلس علم ومنشغل بغيره. فعلا هي دي اللي احنا محتاجين نراعيها أكتر، يعني الإنسان يستحضر بطلب من هذا مجلس العلم وهذا يؤجر عليه، ويستحضر أنه يعني بالفعل هذا يعني مش مجرد سماع أذني، يعني هذا تعلم في دين الله، والإنسان بقى يعني إيه يأخذ هيئة طلب يعني بالنسبة للحجاب يعني ليس فيه يعني إيه ليس فيه هذا التضييق. محفظة القرآن ماذا تفعل في أيام العذر؟ والله هذا بعض منبني على مسألة حكم أهل العلم حول قراءة القرآن، وهل يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن أم لا. جمهور أهل العلم على المنع، ولكن أجازوا جمهور أهل العلم أجازوا للمرأة التي تحتاج إلى قراءة القرآن أو إلى يعني حفظ القرآن حتى لا يتخلف منها وهكذا، لكن الراجح كما سوف نأتي إليه إن شاء الله أنه ليس هناك دليل للمنع، فلا يجوز لها أن تقرأ، يجوز لها أن تقرأ. أم براءة بتسأل هل يجوز للحائض أو النفساء أن تغسل ميتا؟ لم يرد دليل بالمنع، لم يرد أي دليل بالمنع، والحائض والجنب كل ليس هناك دليل بالمنع أن الإنسان إذا كان جنبا أو هكذا في مسألة التغسيل، ليس لم يرد هناك دليل بالمنع. لو اعتكفت في المسجد في رمضان وهي حائض لأنها في المنزل ما استطاعت تأتي بالخشوع اللازم لقصة المتطلبات والشغاغل. والله هو يعني قبل أن نتكلم نفس الكلام اللي بنتكلم عليه في مسألة ما هو الأولى في السؤال، يعني هو الأولى في السؤال اللي احنا نتكلم على الاعتكاف وهي حائض أم نتكلم على أصل الاعتكاف. هو الكلام الأولى احنا نتكلم على أصل الاعتكاف نفسه، فهل يا ترى يجوز للمرأة أصلا أن تعتكف أم لا؟ يعني هو ده الكلام الأولى. فبالنسبة لمسألة اعتكاف المرأة فالعلماء يعني أجازوها بضوابط، يعني يكون في ضوابط لهذا الاعتكاف، لا يكون هناك مسألة شيء من المفسدة أو ترك شيء أو لا وهكذا. فبالنسبة للمرأة، المرأة المتزوجة التي عليها مسؤوليات في البيت تجاه الزوج وتجاه الأولاد، فلتعلم هي أنها متعبدة لله أولا بأداء هذه الواجبات، يعني واجباتها في رعاية زوجها ورعاية أولادها، هذا مما تؤجر عليه، وهذا يقدم أولا حقوق الزوج وحقوق الأهل وهكذا، هي بتقدم أولا. أما إذا لم تكن مشغولة بمثل هذا، يعني مثلا لو امرأة لسه مش متزوجة وليس عليها مسؤوليات تجاه أحد، ليس هناك مثلا عليها رعاية والدين وهكذا، فهنا يجوز ولكن بضوابط وشروط ألا يكون هناك شيء من الإيه من الفتنة أو شيء من الاختلاط أو مكان شيء من المفاسد الأخرى يعني. وكذلك بينظر بقى بعد كده لو يجوز لها من عدمه، فبينظر في مسألة الاعتكاف هل يترى فعلا فيها مصلحة أم لا، يعني هل يترى فيه مصلحة المرضوع أم لا، لأن معنى ما بلغني يعني أن كثير من هذه الاعتكافات حقيقة لا تؤدي إلى الأمر المطلوب، يعني لا تؤدي بالفعل إلى، في غالب يعني بتنقلب إلى شيء من المجالس الاجتماعية. فالإنسان خرج من البيت لأجل العبادة فأخذ معه البيت إلى العبادة. أما بالنسبة لمسألة الاعتكاف المرأة هي حرص فهو جائز، إن هذا جائز لا بأس به. كيف أرد على شبهة أن الشريعة لا تصلح لهذا الزمان وأن الوقت اختلف وأن الناس تقدمت وتطورت؟ مش بتفهم، لكن على كل قطع أن نرد على الشبهة، أنا عايز برضو نيجي للأهم، لازم أسأل نفسي هل أنا مؤهل للرد على الشبهة أم لا. دي جزئية مهمة جدا، قد تكون الشبهة تافهة لكن أنا ليس لدي الإمكانية للرد على هذا، وإمكانية الرد على الشبهات تتطلب أن يكون لدي أمرين، الأمر الأول القوة العلمية، الأمر الثاني القوة الجدلية. القوة العلمية أني أعلم يكون عندي العلم الكافي لاستيعاب المسألة وفهمها وكيفية الرد عليها. ثاني حاجة القوة الجدلية، لأن الإنسان ممكن يكون لديه علم لكن لا يستطيع أن ينافح عن هذا العلم، لا يستطيع أن يكون مجادلا بهذا العلم. لأجل هذا المناظرات لها أهلها يا إخوانها، المناظرات والردود والشبهات لها أهلها، لها من يكون مؤهلا من الناحية العلمية ومن الناحية الجدلية. أما من ناحيتي أنا كأنا، فهناك إذا وضعت في هذا ومريك الفرق بين أن أتصدر، بمعنى أن يكون في بعض المواقع أو المتدايات أو الغرف الصوتية التي فيها لقاءات أنا أدخل لها بنفسي وأنافح وأجادل، فهنا أنا على الخيار بقى، أنا على الخيار. فإذا كنت أرى من نفسي أن لدي هذه القدرة أن أتصدر لهذا فهذا أجر عليه، أما لو لم يكن لي القدرة فأفسح المجال لغيرك. لكن ماذا لو وضعت أنا فيها، يعني ماذا لو وضعت أنا فيها مضطرا؟ هنا يكون إجابتي إجابة إنسان، يكون إنسان ناصح، أن أقول والله أنا ما لدي من العلم كذا، فأنا أصرح أن هذا ما لدي. لأن في كثير من الأحيان ممكن الإنسان يكون على الحق لكن ليس مدركا لهذا الحق، ليس قويا مع هذا الحق، ليس قادرا على المنافحة على هذا الحق. فبداية أنا أصرح هذا أنا وليس هذا هو الحق، ونضع كده قاعدة أمام أعيننا أن لا تضعف الحق بضعفك. أما مسألة شبهة أن الشريعة لا تصلح لهذا الزمان، هذه أتفه مما نتخيل، يعني هو أصلا الشرع لم ينزل بمسألة بقواعد صارمة، بأمور أو نصوص نزلت على ناس في زمن معين، بل المتأمل في نصوص الشرع يجد أن القواعد العامة هي الأغلب من النصوص الجزئية، وبالتالي لدي من الشواهد الآلاف التي أستدل بها على أن هذه الشريعة صالحة في كل زمان ومكان. وما لدي نعم، لكن المشكلة ليست في الشرع، المشكلة في فهمك أنت. يتقال له كده. وطبعا برضو بنفسح المجال لإيه؟ والله اللي عايز انت لو عندك شبهة اقول لك والله انت لما بتكون مريض بتروح فين؟ بروح للدكتور. انا بكون مريض ما بتروحش للجزمجي. روح للدكتور اعرض عليه شغل. روح لحد من اهل العلم واعرض عليه شغل. وانت انت جربت للحق باذن الله الله يهديك لهذا الحق. في هنا سؤال اخر، هل يجوز للمحافظة ان تنقص في المسجد ايام العزم؟ هو يعني انا عندي الراجح انه يجوز، وسوف ناتي على هذا الجزء ان شاء الله. يعني انا هقول الكلام بايه؟ بمسألة الايه؟ باختصار لحد ما ان شاء الله ناخدها بالتفصيل. ماذا اقول في سجود السهو؟ بنقول سبحان ربي الاعلى، وهناك ادعية اخرى ناخذها ان شاء الله من ايه؟ اي كتاب الاذكار مذكور فيها الايه؟ الادعية التي تذكر بعدها، لكن اختار سبحان ربي الاعلى. مثال على الماء المستعمل، لو انا دلوقتي اتوضأ في المنزل وهناك مثلا الماء مقطوع، ما عنديش مية في البيت، فيأتي الي من يصب علي، فيصب علي والماء الذي استعمله يتقاطر وينزل بعد ذلك في اناء اخر، فهذا الماء المتراكم بعد الوضوء او بعد الغسل، هذا الماء هل يجوز لأحد آخر أتوضأ به؟ الراجح أنه يجوز. رجل ألقى على زوجته يمين طلاق معلق على شرط، ووقع الشرط وقام باسترجاع الزوج، ثم تم الطلاق مرة أخرى وتم الرجوع هذه المرة على يد مأذون، وفي مشادة بينه وبين الزوجة مرة أخرى طلبت منه الطلاق أكثر من مرة، ثم سأله هل تريد الطلاق؟ قال نعم، وألقى عليها يمين الطلاق. المشكلة أن بعد مرة يكون ليس الطلاق، فذهب إلى دار الإفتاء وطار جاي لا يستطيع أن يحكم في ذلك لعدم حمل الذنب بعد عدة مرة عليه 7 سنوات، وأن لديه ولد عمره 6 سنوات، وقال له سيتم عرضك على لجنة من العلماء. مع حكم هذا مع العلم أن المأذون في المرة الثانية قال لهم أنه المرة الثانية وليس لهم رجعة أخرى، وأهل الزوجة يشككون في المرة الأولى. والله الله مستعان على كل حال، يعني هو بداية اللهم المستعان على كل حال. هو يعني قبل أن نجيب أيضا على هذه المسألة، هو يعني هو ما حكم يعني أو يعني قبل نسأل على ما حكم، نسأل على ما هي هذه الحياة أصلا التي يعيشونها. أحيانا الأمور لا تتوقف على الحكم الشرعي فقط، ممكن الحكم الشرعي أحيانا بيحكم بالجواز في أشياء وإحنا يعني لا نأخذ بها لقراءة أخرى. يعني هذا الزوج وهذه الزوجة اللي وصلوا لهذه الحالة، يرمي عليها الطلاق مرة ويعلق الطلاق مرة وتطلب هي الطلاق مرة، يعني هو ايه اصلا؟ ايه الحياة دي؟ ما هذه الحياة؟ هل هذه هي الحياة التي وصفها الحق سبحانه وتعالى بان الرجل مع زوجته سكن مودة ورحمة؟ هي دي الحياة نفهمها، يعني دي الحياة التي يحافظ عليها. لما الحياة كلها بغض وشطار وخصار وهجر والكلام، يعني قبل ما نسأل ما انتوا اصلا عارفين تعيشوا مع بعض؟ انتوا اصلا دي حياة زوجية ولا هي حياة مقضينها؟ وان يتفرق يغني الله كل من سعد. احنا ليه بننظر للطلاق على انه شر؟ لماذا لا ننظر ليه انه حل؟ هو حل جراحي لكنه حل، يعني ليه بنستبشع اصلا الطلاق؟ ليه بنستبشع الفراق؟ لعل يعني لعل هو انسان صالح وهي امراه صالحه، لكن هو مش عارفين يعيشوا مع بعض. هو ممكن يكون انسان صالح لكن طبعه مخالف لطبعها، مش قادرين يعيشوا مع بعض. فليه احنا مش متصورين ان هم يقدروا يعيشوا الا هم مع بعض؟ زواجنا ما هو زواج كاثوليكي اصلا. فعلى كل يعني بالنسبه لي يعني المسألة نفسها، مسألة الطلاق المعلق فيها خلاف فعلا بين أهل العلم، فيها خلاف بين أهل العلم. أنا شخصيا لو 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 الكلام موجه لي، أنا شخصيا أنا أخذ بالرأي الذي يقول بوقوع الطلاق المعلق، وبناء عليها هم طلقوا 3 مرات. هم بقى القضية بتاعتهم ما عادتش قضيتي ولا قضية اللي بيسأل، دي قضيتهم هم. فعليه على هذا الإنسان أن يستفتي بنفسه إلى ما يطمئن إليه، وخلاص إلا يحكم له بين شعور. يستفتي الجهة التي يطمئن إليها. أما بالنسبة لي أنا فهم مطلقين 3 مرات، لكن نظرا لأن في خلاف في مسألة الطلاق المعلق، فأنا إيه يتقال له كده النصيحة تتقال له والله يشوف انت بتثق في مين، بتثق في لجنة الفتوى وان هي دي الجهة اللي انت يعني هتثق بها الله سبحانه وتعالى، هي دي اللي انا سألتهم خلاص يبقى خد رأيهم خلاص، بس ما يقعدش بقى يلف كتير ويسأل كتير، ما هو دي المشكلة، لانه هيسأل في لجنة الفتوى ممكن يفتله بأمر ويسأل واحد تاني يفتله بأمر ويسأل واحد تاني يفتله بأمر، مسألة فيها اجتهاد، مسألة الطلاق المعلق فيها اجتهاد، هيمشي على رأي الجهة واحدة، لجنة الفتوى فيها علماء وفيها ناس أفاضل وفيها ناس محترمين خلاص، وهو يروح لهم بقى وياخد برأيهم، ما يقعدش يلف هنا وهنا 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 ويتوكل على الله. إذا لم تستيقظ المرأة لصلاة الفجر بعد الاستيقاظ جاءتها العادة، هل عليها قضاء تلك الصلاة أم لا؟ سؤال حلو. يعني هي دلوقتي هي امرأة دخل عليها الإيه؟ دخل عليها الوقت. جميل؟ دخل عليها وقت إيه؟ دخل عليها وقت الفجر. لكن هي لم تكن مستيقظة. تمام؟ هي لم تكن مستيقظة في وقت الإيه؟ الفجر. أول ما استيقظت أو ما استيقظت من النوم ظهر لها أنها إيه؟ أنها نزلت عليها إيه؟ الأوجاع العادة. وهنا السؤال. السؤال يوجه ليها. كيف نضمن أن العادة لم تأتيك قبل الفجر؟ لو في قراءة تدل على أنها وقت الفجر كانت طاهرة يبقى خلاص يبقى عليها صلاة هذه الفجر، عليها أن تصليها بعد ذلك، يبقى وقتها وقتها إمتى؟ وقت صلاة الفجر دي لما تطهر إن شاء الله، أول ما تطهر عليها هذه الصلاة، بس نتأكد بس أن هي وقت صلاة الفجر، وقت صلاة الفجر كانت إيه؟ كانت طاهرة. يعني لو هي عندها قرائن ان هذا الامر، يعني ممكن مثلا تكون قلقت شويه كده اسمه إيه ذلك ايه رجعت نامت مع او ما عرفتش تقوم وهكذا تنظر في القرائن. طيب ان إيه لم تتوصل ما عرفتش، هي ما عرفتش بقى الدوره دي جت لها قبل الفجر ولا بعد الفجر، تعمل ايه؟ ده سؤال. هي شك شكل طلب دورة جتلها قبل الفجر ولا جتلها بعد الفجر؟ يبقى نقول هو الأصل أصلا الأصل عدم الوجود، مش الأصل الوجود، يعني الأصل عدم وجود الدورة، فبنحكم إن هي ما كانتش موجودة، ده الصواب في المسألة. ما رأيك في معاهد إعداد الدعاء التابعة للأزهر وتنصح بدخولها أم لا؟ أنا أنصح بصفة عامة الإنسان اللي عايز يطلب العلم إنه يعني يبصر الطريق، يبصر الطريق، أنا عارف أنا ماشي فين. المسألة مش مسألة ان انا هحصل شهادات او ان انا المسألة انا اي مسألة استخدم، فالمعاهد هذه المعاهد مما شك فيه ان فيها خير، يعني فيها خير وفيها يعني مواد طيبة، لكن هي السؤال هل هي بالوضع الحالي بطريقة تدريس حالية انا هستفيد منها ولا لا؟ هي ممكن تكون طيبة لانسان اخر غيري، فبيبقى في كذا طرف بينظر لها للمسألة. والله هي اللي انا شايفه ان المعاهد اللي هي المعاهد على الدعاء تبع الاوقاف هي ما فيش فيها التدريس الكافي، يعني ممكن الوقت يكون قصير والمناهج بتكون متكلفه بسنتين، فبتبقى الجهد شخصي في الجانب الاغلب، لكن هل فيها استفاده؟ اه فيها استفاده، هي فيها استفاده، لكن انا بالنسبه لي انا والله هذا فرق بقى ما بين واحد مثلا والله مشي في خطوات تمهيديه قبل ذلك، وبالتالي هو لما يروح لبعض هذه الاماكن سواء بقى معهد عيال الدعاء سبق كان في الازهر او تجاره، فانا هكمل الجهد بتاعي عن طريق ان انا همشي في شيء منظم وهكذا، فساعتها اه ممكن، لكن اللي يبدا من الصفر لا ما ينفعش، ما ينفعش لوحدك. الفيس كله بقى خلاف على مساله الحاكم المتغلب، وهل ورانا 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 بص هقول لكم على حاجه. هذه المسائل بدايه المسائل العامه اللي احنا بنتكلم فيها هذه مسائل نوازل، مسائل نوازل. اولا مسائل النوازل فيها خواص معينه، اولا هي لا يفتى فيها بقول انسان واحد، ثانيا لا يفتى فيها بقول اي انسان، لان في فرق ما بين واحد عنده بعض الاحكام الفقهيه، واحد ممكن بيفهم الكلام في الشروحات في الكتب في الكلام ده كله، وبين واحد عنده فقه، فقه بيتضمن فقه الواقع، فيبقى عنده احكام شرعيه وفقه بالواقع وفقه مقاصدي يفتي بناء على كل هذا حتى يصل الى الايه؟ حتى يصل الى الحكم الجلي. وبالتالي انا الذي اراه ان مثل هذه المسائل انا شخصيا انا لا اصلح للايه؟ للكلام فيها. يعني ليس عندي كل هذه المؤهلات. لا فقه بالواقع كامل يعني أنا جزء نظري في الواقع هي أنها تبقى قصيرة، وليس عندي مثلا المؤهلات للإفتاء المقصودي والكلام ده كله. فنتوجه بهذه الأسئلة لمن نستطيع النصر إليه من أهل العلم، وبناء عليه نطلع بها. بعدين مسألة أصلا هل هو حاكم متغلب ولا مش متغلب، هي مش مناط الحكم، مش مناط الحكم أصلا أصلا. لأن مسألة ما هو حاكم متغلب ولا مش متغلب، هو مين قال هو حد قال إن إحنا هنجيب جيش ونطلع نحاربه؟ فهي يعني في مسائل كتير قبل ما يعني إيه ما نصل إلى هذه المسألة أصلا. فمسألة أكبر بكتير من مجرد بس إيه كلام، لكن من آخر أغلبه يعني شغل صفصفة كلامية ليس أكثر. يعني من الآخر لم ينبني عليه عمل، والله هو متغلب ولا مش متغلب من الآخر. يعني اللي بينزل مظاهرات مش مستني كلامها من الآخر. فما ما نقعدش نوجع دماغنا في كلام يعني إيه، أو نقعد نتكلم في كلام أقرب ما يكون للفيزياء النووية، إحنا نتكلم في كلام عملي. كان يعني نتوجه بهذا السؤال بقى إيه إلى أهل الفضل وأهل العلم وعلمائنا ومشايخنا يفتون فيه. يجوز طبعا يجوز الاعتكاف كما ذكرنا لكن بضوابط. راجل يسافر يوميا إلى المحافظات من بداية اليوم إلى آخره ضيعين، فكيف يؤدي الصلوات؟ وهل صحيح يجوز له أن يجمع الصلاة كلها ظهر وعصر وما لو يشتغل يصليهم؟ الله المستعان. طبعا هو هذا الرجل المسافر اسمه مسافر، حتى لو يسافر مش طول اليوم ده، لو يسافر طول العمر. هو العلماء ناقشوا المسألة دي، لو واحد حياته كلها سفر، واحد شغله كله سفر، هيشتغل ازاي او هيصلي ازاي؟ هذا الرجل عليه ان يستخدم رخصة الصلاة، يستخدم رخصة الصلاة المذكورة له. ايه هي الرخصة؟ رخصة الصلاة انه لديه ان الرخصة ان يقصر من الصلاة في الصلاة الربعية، وأن يجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. بس فيما عدا ذلك ليس له إيه؟ ليس له أن يفعل ما يقال أنه يعني إيه يجمع الصلوات كلها ويصلى آخرين. هل استخدام السبحة جائز أم بدعة؟ خلاف الأولى. يعني الأولى أن يستخدم الإنسان في التسبيح الأنامل، يعقد بالأنامل كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهن مستنطقات الإنسان يحاسب عليها وتشهد له. أما استخدام البدعة فالعلماء وجد لها شواهد من فعل الصحابة رضوان الله عليهم، لكن هو خلاف الأولى أن الإنسان يعني إيه يعني يكون التسبيح يعقد بالتسبيح وهكذا. لكن حتى الأثار اللي ورد عن بعض الصحابة كانت وردت في الأذكار الكثيرة، يعني ورد بعض الحاجات حياة الإنسان ممكن مش متصورها. يعني لما يرد عن أنس بن مالك أنه كان يسبح 100,000 تسبيح في اليوم، ده رقم مهول. لكن سبحان الله، يعني لو صدقت الرواية فعلا فهذا يعني إيه من بركة وقتهم يعني، فالله المستعان. فأنا شخصيا يعني إيه لا أشدد النكير فيه، يعني الذي أجده مثلا بيستخدم السبحة فأنا بقى إيه بوديه للأفضل. أخت ملتزمة وتخاف الله تزوجت من 14 طبعا تزوجت تشرت أنا زوجها طيب وغير قادر على كل هذا قبل الزواج مع علم مدى الأمر ماشي. الأخت صابرة محتسبة أمر الله بعد زواج أكثر من طبيب معجبة بالإحتمال وكذا مريض نفسي الله المستعان، ولكنه يصلي في المسجد وأخير الله المستعان. هل يجوز شرعا للأخت أن تقدم غير المحكمة طلب الطلاق في الحالات الأسباب السابقة، وخاصة من أراء الطلاق في الأمر من الحال في ساعة من طبعا هذه المرأة ليست يعني مش تقدم بس للطلاق، ده لها فسخ الزواج أصلا، هي لها فسخ الزواج، هي غرر بها. لأنه بالفعل لو كان يعلم من نفسه كل هذا ولم يصالحها فهذا مما يفسخ به الزواج. طبعا تتقدم إلى المحكمة، خاصة أنها ما تعيبه عليه ليس عدم قدرته فقط، ولكن هناك أمور أخرى تنقم عليه حتى من الناحية الصحية، يعني مريض نفسي غير متزن غير سوي. فيعني أنا أنصح طالما أنها لا تستطيع يعني أن تصلح منه وليس يعني هناك أمل في شفائه، فهي تأخذ بحقها وبحقه أن تفسخ هذا الزواج، ترفع أمرها للقضاء لو عندك قضاء شرعي، وإن شاء الله يحكم لك. لكن لو كنت في مصر فاصبري بقى على القضاء نفسه، ربنا يعينك. حكم مشاهدة مباريات كرة القدم هي من المباحات، ولكنها المباح كالعادة، ليس هناك كما قال أهل العلم المباح الكامل مستوي الطرفين. فهذا المباح يعني تختلف من أمور أخرى، بمعنى هل يا ترى مباراة كرة القدم دي هتشغلني عما هو أولى، هتأخرني عن صلاة، هتشغلني عن 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 أداء طاعات أخرى، هتشغلني عن واجبات أخرى وهكذا. فلو كان كل يعني إنسان يستطيع أن يشاهد هذه المباريات من غير أن تقع عينه على أشياء محرمة، أو زي مثلا مناظر محرمة، أو سمع أشياء محرمة، وألا تلهيه عن أداء الواجبات، وألا تشغله انشغالا كثيرا، فلا بأس بهذا، وإلا فيمنع منها. طيب لما نيجي نطبقه في حكم الواقع، أو أنك في الغالب الذي ينشغل بمشاهدة المباريات في الغالب هو مدمن كرة في الغالب يعني. فده بقى خد من صاحب هو ما يتفرجش، لكن واحد بيتفرج حاجة عادلة يعني مثلا والله في ماتش النهاردة بتاع مش عارف المنتخب ايه ومنتخب مصر ومش عارف المنتخب ايه، حاجة كده الناس كلها منشغلة بيها وقعد يتفرج، لا بأس. ولكن طبعا ده مباح بما لا شك فيه انه يقدم عليه ما هو اولى، يعني لو شغل باله هذا بطلب العلم او بقراءة القرآن او بشيء من الطاعة، لا شك فيه لا يسمى له مقارنة يعني. الله المستعان، يعني إنما هو عمرك أنفق وكيف شئت. يودى الذنب في حياتي كل ما أتوب وأرجع إليه مرة أخرى، هو خير في قلبي والله. يعني الله المستعان، أسأل الله سبحانه لنا ولكم الهداية. لكن على كل، لابد الإنسان أن يضع لنفسه قواعد في التعامل مع الذنوب، وهذه القواعد هو أن يعلم الإنسان من نفسه أنه لن يسلم من الذنب أبدا، لكن عليه أن يكون فقيها. الذنب، التعامل مع الذنب يحتاج الى فقه. فعلى الانسان اولا ان يروي النية الصادقة في البعد عن هذا الذنب، يبقى ده اول حاجة النية الصادقة فعلا صادقة. احيانا نقفز بعيد عن النية، النية دي اصل حاجة، اصل اول كل حاجة. فلو استطعنا احسننا التوجه للنية نسمى بعد بتخلص من هذا الذنب، الله سبحانه وتعالى ايه بيعيننا ان شاء الله تعالى. ثم علينا بعد ذلك تجنب كل الاسباب اللي ممكن توقعني في هذا الذنب. بمعنى انا واحد من الناس مثلا الذنب بتاعي ان انا بقع في النظرة الحرام، اسد عليا المنافس، معرضش قدام التلفزيون، ما جيش اقعد افتح في النت، ما عرضش نفسي للفتن وانا نازل الطريق، اخد بالي استعين بالله واغض البصر وهكذا، ابعد عن مواطن الذنب. طب اذا وقعت بالذنب على طول ابادر بالتوبه، اقوم على طول ابذل شيء من الطاعه مباشره، لو ما ينفعش يبقى فيه عقوبات وهكذا. بالتدريج باذن الله، الله سبحانه وتعالى يعني يعفو عنك وإيه، ونقدر إن شاء الله نحن نتخلص من هذا. والأمر ليس بصعب على الإطلاق، هي عز بس مجاهدة، وأغلب ما تتعلق به النفس إنما هو من التوافه. النفس في الأصل فيها التفاهة، تعلقني بالتفاهة، فأنا أستطيع بفضل الله أن أتغلب، لا تيأس. ما هو حكم الإنصات للراديو مع العلم أن ممكن تكون أخبار مرة أغانية والبرنامج ليش شغال جزاك الله خير؟ طبعا يعني يتوقف على حكم أصلا الموسيقى والأغاني، والأصل عرفنا فيها أنه التحريم. فلو كان الأمر لمجرد بس السماع العابر الذي ليس فيه يعني شيء من الاضطرار أو الحاجة، فبعد طبعا. لكن لو كان افترضنا مثلا أنا محتاج حاجة ضرورية ولازم أسمعها في هذا القناة أو في هذا البث، على قدر المستطاع تقل الله مستطاعتك. لكن في الغالب بالأمر الله طبعا أن الراديو يعني ايه ما هوش ضرورة يعني. فوالله لو عايز توصل في الراديو انصت لذات القرآن الكريم، ستجد فيها كل ما تبتغيه. القرآن الكريم مش ذات القرآن الكريم يعني تحديدا، القرآن الكريم يعني استمع القرآن الكريم. انا من اهل جدة، اردت العمرة انا والدي وزوجتي ولبست احرامي، فانا بزاف هلها سحب استني تمام، فنزلت من بيتي الى سيارتي وحاولت تشغيلها ولكنها لم تعمل، وبعد الفرق ماذا زوجتي وزوجتهم أن نويتم؟ قال سمعت، فقلت لهم لا تنو، فأخذت انطلقت في السيارة. والله أنت يعني طالما أنت يعني تلفظت بي حامساني حافظ، فهنا لا شيء عليك، لا شيء عليك ذكرة، أنت تخلع إحرامك خلاص، وهذا مما يرخص لك فيه. غالبا نترك يوما في آخر أيام حتى ذكر تماما يكون الطهر بالفعل، فراح ترك الصلوات. المسألة سهلة جدا، الأصل الطهارة، الأصل عندي أن المرأة طاهر، الحيض والنفاس هذا عارض، لا أنتقل من الطهارة للحيض إلا بيقين، ولا أنتقل من الحيض إلى الطهارة إلا بيقين. تمام؟ أنا عنده في طهارة، لا أنتقل من الطهارة للحيض إلا بيقين، إذا رأيت الدم نزل الدم لا أنتقل من الدم إلى الطهارة إلا بيقين. فخلاص المسألة بقى مش إن أنا أترك يوم، لا، هي المسألة إن أنا يكون عندي يقين في الطهارة. طب إزاي؟ يعني عندي أمرتين للطهارة. الأمارة الأولى من يسمى بالقصة البيضاء، وليس كل النساء يرونها، عبارة عن شيء زي إفراز كده مخاطي لونه أبيض. جميل؟ فهذا لو رأت المرأة خلاص هي طهرة، أو الجفاف التام. فالمرأة الأمر لديها مش مبهم ولا هو سحر، في علامات يقينية، هذه العلامات وجدت خلاص انتهت، فخلاص بكل بساطة هي بترى. لو ترى القصة البيضاء والدم كان انقطع وهي لم ترى القصة البيضاء، فعليها أن تدخل في المحل، تدخل شيء من القطن مثلا أو القماش البيضاء. إذا خرجت هذه القطن البيضاء ملوثة بشيء بسيط من الدم، يبقى هي لم تطهر. خرجت طاهرة، طهرت، ما عادش بقى استنى ومستناش، لا، اشوف العلامات اليقينية. هل الجن ممكن يسرق من المال او اغراض؟ لا ادري، ليس لي علم. ما الفرق بين الكبيرة والصغيرة من الذنوب من حيث المعنى؟ والله لا فرق السمع بين الكبيرة، ان الكبيرة هي وضع عليها ضابط، هي ما توعد عليها بشيء من العقاب، توعد عليها بشيء من العقاب، في عقاب معين ورد في القرآن والسنة، بعدما قال لها منها كبيرة. أما الصغيرة فهي الأمر المحرم لكن لم يوعد عليها بشيء من العقاب، بشيء عقاب معين. فعلى كل الإنسان بالنسبة للفرق بين الكبيرة والصغيرة من ناحية العملية، أما الصغائر تكفر بالكفارات العامة، لكن الكبيرة لابد لها من توبة خاصة. الصغيرة ممكن الصلاة تكفرها، الصيام يكفرها، حتى أنا لو لم يعني أنويها بقلبي بالشيء المعين ده، فهي الأمور العامة اللي كفرتها، لكن الكبيرة لا تكفر إلا بنية أو بعمل خاص، وده الفرق في العمل يعني. هل يجوز الالتحاق بكلية الطب العسكري مع العلم أنهم يمنعون اللحى؟ هي مشكلة على فكرة مش في اللحى، يعني مشكلة الآلات العسكرية عندنا مش في اللحى، قضيتي معهم أكبر من اللحى أصلا. هي القضية بقى مش على قد مجرد بس انه هحلق لحيتي، المشكلة اصلا من هذه الجيوش وهذه في كل الاسف في كل العالم الاسلامي ما هي ما كرست اصلا الا لحماية انظمة، هذه الانظمة في الاصل اصلا انها لا تحكم بشرع الله، وان هذا نافح على العلمانية وهكذا. هذه الاشكالية الاكبر، مش مجرد بس ايه حل، يعني لعل يكون حلق اللحى اصلا يعني اهون ما فيه. هي مسألة ليست في ايه، هي مسألة حلاقة اللحى، هي مسألة أصلا ما هو حاجتك إلى الذهاب إلى هذا الطب العسكري وهكذا. والله نشوف لو في مصلحة مرجوة، والله في هناك نفاسة تتبعها، في هناك رجاء الإصلاح ممكن هتصلحها وهكذا، خلاص يعني ساعتها هنا بيرخص في هذا. أما الأصل فالأصل لا، الأصل أنا لا أرى الالتحاق بمثل هذه الأمور، وللإشكاليات الأكبر أهون ما فيها هو حلاقة اللحية. رجل توفي ليس له أب ولا أم، كان له زوجة طلقها طلاقا بائنا لا رجوع فيه. رجل توفي ليس له أب ولا أم، ماشي، كان له زوجة طلقها، ماشي، ولم تجد له أخ متوفي، عنده زوجة وله أخ، طيب نترك بس المسألة دي على جنب عشان عايز بس اتصورها شوية، وان شاء الله هجاوب عليها في المرة القادمة، لان لعل بس يكون فيها حاجة بس مش قادر استخدمها دلوقتي. اخدها عندي كده دقيقة واحدة. طيب في اي حاجة تانية يا رضي؟ في هنا سؤال، زوج اختي يصلي في البيت وذلك لان السلم يسبب له الاذى. والله لو كان فعلا هذا الضرر يعني هذا الأذى يعني يشق عليه احتماله، يعني مش مجرد بس أنا خفيف ممكن يحتمله، خلاص يرخص له إن شاء الله. طيب نراكم إن شاء الله غدا مع درسنا اللي هو سنقول علم بإذن الله. لكن هستأذنك بس هتأخروا سنة هو العاشرة هنخليها 10:30 لوجود بعض الارتباطات اللي ممكن تأخرني قليلا. نراكم بإذن الله على خير إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.